بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة له رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال في الأصل رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال في الشرح: بعد أن تكلمنا على شيء من الصفات وآخرها رؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمنين ربهم، نذكر هنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية ويسميها بعضهم الصفات المنفية، وهذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية. وضابط الصفات المنفية،
هذا تقسيم الصفات باعتبار الإثبات والنفي، فتنقسم الصفات إلى ثبوتية ومنفية. الصفات تنقسم باعتبارات، تارة نقول ذاتية وفعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله عز وجل وعدم تعلقها، فالصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة بل هي ثابتة له سبحانه وتعالى، لا نقول يتصف بها إذا شاء كصفة العلم والقدرة وغير ذلك، فهذه صفات ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق للمشيئة بها. هناك صفات فعلية، هذه يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء باعتبار أحدها، وقد تكون قديمة النوع، فهي من وجه قديمة النوع، وهي من وجه حادثة الآحاد. قديمة النوع وحادثة الأحاد كصفة الكلام، فهي من جهة قديمة النوع وبهذا الاعتبار تكون ذاتية، ومن جهة حادثة الأحاد وهي بهذا الاعتبار تعتبر فعلية. أما مثل صفة الرضا والغضب وكذا، فهذه من جهة الجنس هذه قديمة، لأن جنس الأفعال قديم بالنسبة لله عز وجل، فباعتبار جنس الأفعال فهذه قديمة، وأما باعتبار الآحاد فهي متعلقة بالمشيئة، يرضى الله عز وجل عن العبد إذا فعل كذا، ويغضب عليه إذا فعل كذا. وهناك صفات أيضا لها جنس، وهذا الجنس باعتبار جنس الأفعال هذا أزلي، ثم إنها لها نوع قديم ولها آحاد، هذه الآحاد محدثة متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى كصفة النزول، فهي من جهة جنس الأفعال قديمة أزلية، من جهة جنس الأفعال أزلية، فجميع صفات الأفعال من جهة جنسها أزلية، أي لا يزال الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يفعل سبحانه وتعالى. ثم إن نوعها حدث بعد ذلك، وهو أنه سبحانه وتعالى ينزل، وهذا النزول بعدما خلق الله السماوات والأرض، لم يكن هذا النزول في نفسه قديما، إنما جنس الأفعال هذا قديم، أما النزول ففي نفسه لم يكن قديما، وإنما بعد أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ثم أحدها وهي نزوله كل ليلة، هذا محدث متعلق بالمشيئة، بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، فهذا أيضا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. إذن من جهة جنس الأفعال هذه أزلية، فهي أزلية باعتبار الجنس. ثم إن النزول حادث، هذا باعتبار النوع، لأن هذا النزول لم يكن أزليا وإنما هذا حادث. ثم إنه أيضا حادث باعتبار الآحاد، حادث باعتبار النوع، أي أنه صار بعد أن لم يكن، فإن الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض لم يكن ينزل، فلما خلق السماوات والأرض نزل سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه ينزل كل ليلة على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بخلاف الاستواء فإنه من جهة جنس الأفعال هذا أيضا أزلي، من جهة النوع هذا حادث، وهو أنه استوى بعد أن لم يكن مستويا، فلما خلق الله عز وجل العرش استوى عليه، هذا الاستواء حادث باعتبار النوع، لكن ليس له أحد حادثة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يستوي مثلا في الوقت الفلاني كل وقت في كل يوم أو كذا، لم يرد هذا، وإنما استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه، ولم يرد أنه سبحانه وتعالى يتحول عنه. ولهذا نقول ما الفرق بين صفة النزول وصفة الاستواء؟ كلاهما من جهة الجنس هذا أزلي، أي لا زال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه يفعل، وجميع صفة الأفعال من جهة الجنس هذه أزلية، أي جنس الأفعال، أي كون الله عز وجل متصفا بأنه يفعل، هذا في جميع الصفات الفعلية هذا أزلي. طيب بعد ذلك باعتبار آحاد، فهناك صفات حادثة باعتبار النوع، هناك صفات حادثة باعتبار النوع، حادثة باعتبار الأحاد، وهناك صفات حادثة النوع ليست حادثة الأحاد، كالنزول هذا حادث النوع وحادث الأحاد. حادث النوع باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات لم يكن ينزل، ثم حادث الأحاد باعتبار أنه ينزل كل ليل. الاستواء حادث النوع باعتبار أنه استوى سبحانه وتعالى على عرشه بعد أن لم يكن مستوي كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، أي لم يكن قبل مستويا على العرش، ثم بعد ذلك ليس هناك أحد، فلم يأتي عندنا خبر أنه سبحانه وتعالى ينزل وأنه يترك استواءه على عرشه في وقت ما، بخلاف النزول كما قلنا من جهة نوعه هذا حادث ومن جهة أحاده حادث. نعم، أما من جهة جنس هذه الأفعال كلها فهي أزلية. الشاهد أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، فلا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة. أما الصفات الفعلية فهي متعلقة بماذا؟ متعلقة بالمشيئة. أما من جهة جنس الصفات الفعلية فهذه أزلية، فبهذا الاعتبار تنقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية، باعتبار آخر تنقسم إلى ثبوتية وإلى منفية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فوصف الله عز وجل هنا بالحياة والقيومية هذا إنما هو من الصفات الثبوتية، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من الصفات المنفية، ينفي الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا من جهة الثبوت، هذه الأسماء تضمن صفات، هذه الصفات الثبوتية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه منفية، نفى الله عز وجل أن يلد وأن يولد، فهو سبحانه وتعالى ليس له كفوا ولا شبيها ولا نظيرا وهكذا. فالصفات تنقسم باعتبارات كذلك أيضا باعتبار آخر، وهو صفات الكمال وصفات الجلال، فصفات الجلال والعظمة ككونه سبحانه وتعالى موصوفا بالجبروت والملكوت والعظمة، هناك صفات جمال، كون الله عز وجل موصوفا بأنه رحيم، بأنه ودود، بأنه غفور وهكذا. فالصفات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وجبروته وكبريائه سبحانه وتعالى دي تسمى صفات العظمة، صفات الجلال. والصفات الأخرى ككونه رحيما ودودا، فهذه الصفات تسمى بصفات الجمال. فالشاهد هنا أن الشيخ ذكر الصفات الثبوتية والصفات المنفية، ثم ذكر هنا ضابط الصفات المنفية. نعم.
وضابط الصفات المنفية أولا أنه ينتفي عن الله تعالى كل صفة عيب. ثانيا أنه ينتفي عن الله تعالى كل صفة نقص في كمال. ثالثا أنه ينتفي عن الله تعالى كل مماثلة للمخلوقين.
نعم، هذا كلام جيد وتقسيم ماتع. حينما نقول صفات منفية، في المجمل نقول ننفي عن الله عز وجل كل نقص، فمنفية يعني نفي نقائص عن الله، هذا باعتبار عام مجمل نقول نفي نقائص عن الله سبحانه وتعالى. فعندنا الصفات الثبوتية إثبات الكمال له عز وجل، والمنفية نفي نقائص عن الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ هنا بيّن أقسام المنفي. لما نقول صفات منفية، المنفى عن الله عز وجل أقسام، وهذا تقسيم دقيق احفظوه يا أخوان. الأول أن ينتفي عن الله عز وجل كل صفة عيب، كل صفة نقص. فهذه الصفات من أصلها منفية عن الله عز وجل حتى ولو لم يرد النص بها، حتى ولو لم يرد نصف، لأن الله عز وجل لا يليق أن يتصف بأي عيب. فنفي كل صفة عيب عن الله عز وجل. والثانية أن ينتفي عن الله عز وجل كل صفة نقص في كمال. نقص في كمال، الأول نقص محض، الثانية نقص في كمال، يعني تعمد إلى صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى ثم تورد عليها ما ينقصها، فلا تصف مثلا بتمام قدرة. مثلا أنت تثبت أصل القدرة، كحديث الرجل المعروف إذا أنا مت فاحرقوني وكذا، هذا الرجل نفى أصل القدرة، لا أثبت أصل القدرة لكنه نفى ماذا؟ نفى شيئا من هذه الصفة، وهو ما إذا حرقوه وذروه في الرياح وغير ذلك فإن الله لا يقدر عليه، يعني على أن يجمع على هذه الصورة، لكن في غيرها يجمع. فالقدرة صفة كمال أليس كذلك؟ أورد على صفة الكمال هذه نقصا، أورد على صفة الكمال هذه نقصا، وهو أنه قيد هذه القدرة بشيء. العلم كذلك. يبقى ما الفرق بين هذه والأولى؟ الأولى حدث عيب من أصله، كوصف الله عز وجل مثلا بالعمى، فهذا نقول الصفة هنا صفة عيب محضة. الثانية أن يأتي إلى صفة كمال ثم يورد عليها ما ينقصها. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أثبتوا اليدين لكن أثبتوا يدين مغلولتين. ثالثا من النفي أن ينتفي عن الله عز وجل كل مماثلة للمخلوقين. كل مماثلة هذا قسم النفي، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فكل ما اختص به المخلوق ولا يمكن اتصاف الله عز وجل به حتى ولو كان كمالا في المخلوق يا أخوان، حتى ولو كان كمالا في المخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف به. ولهذا قاعدة كل كمال في الله عز وجل في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، لابد أن نضع قيدا زائدا وهو شريطة أن يكون الله عز وجل قابل للاتصاف به، قابل للاتصاف به. فالعلم صفة كمال في العبد، فنقول الله عز وجل أولى. لكن حينما نأتي مثلا إلى صفات في الإنسان، كونه يأكل جيدا، يشرب جيدا، ينام جيدا، ينجب كذا، نقول هذه صفة كمال، نقول الله عز وجل أولى أن يوصف بها؟ لا، لأن الله عز وجل غير قابل للاتصاف بها، فلهذا ما اختص به المخلوق ولا يكون صفة الله عز وجل هذه لا تكون في هذه القاعدة. إذن النفي من جهات، هذا هو التقسيم المهم، النفي من جهات: نفي لاتصاف الله بالعيب عز وجل، نفي لكل نقص في صفات الله عز وجل في كمال، كل صفة نقص في كمال، نفي عن ممثلة المخلوقين. ثم شرع الشيخ يشرح أمثلة على ذلك. نعم.
فالصفات المنفية عن الله تعالى: أولا صفات العيب فلا تذكر لله إطلاقا، مثل العمى فهو منفي عن الله، حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس بأعور فإننا نقول إنه لا يمكن أن يكون أعمى، لأن العمى نقص، ولهذا عاب إبراهيم
يعني
عليه.
حتى ولو لم يرد في الشرع إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، حتى لو لم يرد هذا، وإن ربكم ليس بأعور، حتى لو لم يرد هذا، لا يمكن أن نصف الله عز وجل بماذا؟ بالعمى أو بالعور، لأن هذا لا يليق به عز وجل، هذا عيب محض، والله عز وجل ينزه عنه، والله عز وجل ينزه عنه. قد يقول قائل: لكن النفي عندنا توقيفي، فين النص الذي يقول مثلا بأن ربكم ليس بأعمى أو بكذا؟ نقول النفي عندنا توقيفي من جهتين: من جهة النص، فإذا ورد النص بنفي هذه الصفة عملنا به. الثاني من جهة عدم صلاحية التصرف لله عز وجل بهذا، لأن هذه الصفة نقص على كل حال، فيكون التوقيف عندنا ماذا؟ التنزيه العام عن أن يتصف الله عز وجل بالنقص، لأن هذا ليس مما يمكن أن يتصف الله عز وجل به، لكونه نقص من كل جانب، كونه نقصا من كل جانب. نعم.
ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه حينما قال له: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثانيا كل نقص في صفة كماله، يعني أن صفاته الكاملة لا يمكن أن يعتريها نقص.
هذه تكون الفرق بينه وبين الأولى، أن هذه صفة كمال واردة كالقدرة كالعلم، فلا يمكن أن يعتريها نقص. نعم.
مثال ذلك: بصره لا يمكن أن يضعف، وسمعه لا يمكن أن يضعف، وقوته لا يمكن أن تضعف أبدا.
فمن وصف الله عز وجل ببصر لكن فيه ضعف، أو بسمع لكن فيه نقص، فهنا قد وصف الله عز وجل بصفة النقص، مع أنه أثبت أصل الصفة، لكن لا يجوز أن نورد على أصل الصفة ماذا؟ أن نورد على أصل الصفة نقصا. هذه صفة كمال تبقى كاملة من كل وجه. نعم.
والفرق بين الأول والثاني أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا، والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال وهو نقصها.
نعم نعم.
ثالثا مماثلة
وصف الله عز وجل بالعجز، هذا يكون وصف بالعيب، بالعمى هذا وصف بالعيب، لكن وصف الله عز وجل بصفة تأتي على صفة الكمال بالنقص فهذا لا يجوز. وصفه سبحانه وتعالى بعدم كمال العلم، بعدم كمال القدرة بشيء من هذا، كمثلا يقول من يقول بأن علم الله سبحانه وتعالى إنما هو علم بالكليات والمجملات، ليس علما بالجزئيات والتفصيلات، هذا وصف الله بالعلم لكن أورد نقصا على هذا العلم، وهو أنه لم يجعل علم الله عز وجل محيطا علما كاملا. فالله عز وجل علمه بالكليات وعلمه بالجزئيات كله واحد، لا فرق وكل هين على الله، على الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عالم بالكليات وعالم سبحانه وتعالى بالجزئيات والتفصيلات. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، وأعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا أعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، حبة القطرة. لكن يقول الله يعلم علما بالكليات لكن لا يعلم بالجزئيات، يبقى هذا أدخل على صفة الكمال نقصا. عرفتم الفرق يا إخوان؟ نعم. يبقى صفة النقص من أصلها هذه، هذا نوع من المنفي عن الله عز وجل، وهو لا يكون، لا يصف الله عز وجل بصفة عيب. والثانية أنه نأتي على صفة الكمال فنورد عليها ما يكون نقصا. نعم.
ثالثا مماثلة المخلوقين، فيجب نفي مماثلة الله تعالى للمخلوق حتى وإن كانت كمالا في المخلوق.
حتى وإن كانت كمالا في المخلوق، هذا النوع الثالث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب نفي مماثلة الله عز وجل للمخلوق مما اختص به ومما يكون مما يوصف الله عز وجل به على وجه الاشتراك اللفظي كالعلم. فنقول نصف المخلوق بالعلم ونصف الخالق بالعلم، لكن ليس كعلم الله عز وجل علم، حتى وإن كانت كمالا في المخلوق، يعني كالعلم وكذا، لكن ننفي مماثلة الله عز وجل المخلوق. لكن هناك ما يختص به المخلوق ويكون كمالا فيه، فهذا لا يوصف الله عز وجل به إذا كان مختص بالمخلوق وهو كمال فيه، لكن لا يصح أن يوصف الله عز وجل به. ولهذا كما قلنا قاعدة كل كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى به، هذا ما لم يكن الرب عز وجل غير محل له. إنما كل صفة هي صفة كمال في المخلوق وأمكن أن يتصف الله عز وجل بها فالله أولى أن يتصف به، وهذا ما يسميه العلماء بقياس الأولى، بقياس الأولى. فهذا الذي يثبت في حق الله عز وجل، لكن ليس كمثله شيء والسميع البصير، ليس كعلمه لا عز وجل علم. لما هذا في أصل الصفة، أما في كمالها فإن الله عز وجل لا يماثل صفات أي صفات من صفات المخلوقين. نعم.
فإن قال قائل في القاعدة إن جميع الصفات المنفية السلبية هي مثبتة لكمال ضدها، وقيل إن هذا من تقابل العدم بالملكة، فكل ما هذا شأنه فلا يتصف به الله، فالجواب هذا غلط. ونقول من قال أن الله لا يقبل هذا النفي، يعني إذا قال إنه لا يموت ننفي عنه الموت لأنه لا يقبل الموت، كما تقول الكتاب لا يموت. ونقول من قال إن هذا من باب تقابل العدم والملكة ثم إنهم
من قال إن هذا من قبول تقابل العدم والملكة، نعم،
ثم إنهم يقولون إن الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب، وقد اتفق على امتناعه. ثم إذا قلت إنه لا يقبل صار أشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك أحسن حالا ممن لا يقبل أن يكون سميعا أو بصيرا.
يعني حقيقة هذه المسألة هي من المسائل التي جرت من أهل الكلام في طريقة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، هذه من الطريقة التي تحصل عندهم. فكانوا مثلا الأشاعرة، أثبت الأشاعرة صفات لله سبحانه وتعالى منها السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة وغير ذلك، أثبتوا هذه الصفات. طيب أثبتوا بدليل إيه؟ بدليل عقلي. طيب لماذا يا جماعة تثبتون الله عز وجل للسمع؟ يقول لك لأنه لو لم يكن سميعا لا كان أصم، ولو لم يكن بصيرا لكان أعمى. هذه طريقتهم فين؟ في الإثبات، ليست طريقة أثرية. قائمة على نص، ما قال لأن الله عز وجل سمى نفسه بكذا وصف نفسه بكذا، وإنما بطريقة عقلية. ولهذا نقول حتى الصفات هذه التي أوردها إلى أشاعرة جعلوا طريقة لإثباتها العقل، ولم يجعلوا الطريقة لإثباتها النقل. والأثر القائم على التوقيف إنما بدليل عقلي. لو لم نصف الله عز وجل بأنه متكلم لكان أخرس، لو لم نصف الله عز وجل بالعلم لكان جاهلا، لو لم نصف الله سبحانه وتعالى بالسمع لكان أصم، لو لم نصفه بالبصر لكان أعمى، وهكذا. هذا ماذا؟ هذا دليلهم في هذا الإثبات. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه بالنقل الذي لا يعارضه العقل، لكن عندنا التوقيف. فالله عز وجل له صفات الكمال سبحانه وتعالى، ما نقول لو لم يكن كذا لكان كذا، لو لم يكن كذا لكان كذا، إنما الأصل عندنا هو هذا. ثم هذه إنما نشرح مما نشرح بها، لكن ليست هي التي يثبت بها الأوصاف عندنا لله سبحانه وتعالى. مما تثبت عندنا بماذا؟ بالنقل. فالصفات عندنا له سبحانه وتعالى توقفية. هل نقول مثلا في صفة اليدين نصف الله عز وجل باليدين لأنه لو لم يكن متصفا باليدين لاقتضى أن يكون أشل فنصفه باليدين، أو نصفه بأن نصفه بأنه سبحانه وتعالى له أصابع؟ ليه؟ لأنه لو لم يكن له أصابع لاقتضى أن تكون يده ناقصة. لا، إحنا عندنا جاءت الأصابع فنصف الله بذلك بأن له أصابع بمقتضى النقل، ونقول هذا كمال في الله سبحانه وتعالى. طيب، فقال هنا: فإن قال قائل في القاعدة إن جميع الصفات المنفية السلبية هي مثبتة لكمال ضدها، كما قلنا في طريقة مثل الأشاعرة هذا الأمر، هذا لماذا نصف الله عز وجل بهذا الكمال؟ لأن لو لم نصف بهذا الكمال لاقتضى ضده. جميع الصفات المنفية السلبية هي مثبتة لكمال ضده. فإذا قلنا مثلا ليس بميت لاقتضى أن يكون حيا، ليس بأعمى لاقتضى أن يكون بصيرا. وقيل أن هذا من تقابل عدم بالملكة. إيه معنى تقابل عدم بالملكة؟ الحقيقة هذا يعني مصطلح كما قلنا مثل ما مر معنا في مصطلح المتضادين والنقيضين والمتماثلين وغير ذلك، ومصطلح الحد والعرض، هذا من جملة هذه المصطلحات، ويراد بها عند الأصوليين كما قال الشنقيطي رحمه الله. يقول في تقابل العدم والملكة، يقول: وأما تقابل العدم والملكة فهو التقابل بين أمرين، تقابل بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، وجودي وعدمي. والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي. كلمة طرف يعني عندها مصطلح مناطقة، قال الطرف هنا والطرف هنا. سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كالعمى والبصر. فالبصر وهو الملكة أمر وجودي، عندي عمى وعندي بصر، ده تقابل بينهم عمى والبصر. العمى والبصر، البصر ده أمر إيه؟ وجودي، ده بيسمى الملكة. والعمى ده أمر عدمي، هذا يسمى العدم. إذن العدم والملكة، العدم يبقى هو الأمر العدمي كالعمى. طيب والملكة؟ هذا الأمر الوجودي، هذا الأمر الوجودي وهو البصر، نسميه أمرا وجوديا. والعمى هذا أمرا عدميا. يبقى عندنا تقابل أمرين، أمر وجودي كالبصر، وأمر عدمي كالعمى. فالبصر يسمى بملكة. يبقى الملكة أمر وإيه؟ وجودي، أمر وجودي. قال فالبصر، يقول الشنقيطي فالبصر وهو الملكة أمر وجودي، والعمى وهو العدم أمر عدمي، وهذا الطرف العدمي الذي هو العمى سلب للطرف الوجودي الذي هو ملكة البصر. فالعمى وهو الأمر العدمي سلب للطرف الوجودي وهو الملكة وهو البصر، فإذا وجد العمى ها انتفاء البصر. يبقى هذا سلب للأمر الوجودي اللي هو الملكة، يعني سلب للملكة وهو البصر. يقول وهذا الطرف العالمي الذي هو العمى سلب للطرف الوجودي الذي هو ملكة البصر عن المحل الذي من شأنه الاتصاف. فلما يورد صفة العمى هذا سلب للبصر عن المحل الذي من شأنه الاتصاف، يعني عن المحل الذي شأنه الاتصاف به كالإنسان مثلا. الإنسان يوصف بالبصر يوصف بالعمى، فلما نقول مثلا عمى عن الإنسان أعمى فهو سلب لماذا؟ للبصر. لكن لا أتي إلى الجدار وأقول هذا الجدار يوصف بالعمى أو يوصف بالبصر. ليه؟ لأنه ليس محلا للاتصاف بالعمى والبصر. فدليل العدم والملكة أو ما يتعلق بالعدم والملكة، إنما العدم والملكة يعني الوجود والعدم، يعني الصفة المثبتة الصفة المنفية فيما من شأنه الاتصاف بهما، فيما من شأنه الاتصاف بهما كالإنسان. أقول مثلا هذا فيه العمى والبصر. العمى هذا عدم، هذا عدم اللي هي الصفة العدمية، هذا العدم. والبصر هذه الملكة أو الأمر الوجودي. فحينما ننفي العمى عن الإنسان نثبت البصر، فلأن الإنسان قابل لذلك. لكن لما نأتي إلى الجدار فما نقول بأن الجدار هذا أعمى أو بأن الجدار هذا مبصر؟ عندهم يقولون هذا. فنقول يقول الشيخ وهذا الطرف العدمي الذي هو العمى سلب للطرف الوجودي الذي ملكة البصر عن المحل الذي من شأنه الاتصاب به كسائر الحيوانات، فلا تتوارد الملكة والعدم إلا على ما يتصف بالملكة. فلا تتوارد العدم والملكة اللي هو العمى مثلا البصر إلا على ما يتصف بالملكة اللي هو البصر، وهذا يكون في الإنسان ما يكون في الجدار. ولهذا لا يسمى في الاصطلاح الحائط ولا الحجر أعمى ولا بصيرا، أعمى ولا بصير. هذا ما ذكره الشنقيطي رحمة الله عليه عن مسألة العدم والملكة. بل العدم والملكة عبارة عن متقابلين، أحدهما عدمي والآخر ماذا؟ وجودي، كالعمى والبصر، كالعمى والبصر. يبقى مثلا هؤلاء وصفوا الله عز وجل بالبصر، صفة البصر، فهذا ينفي العمى. أو ليس بأعمى فيقتضي إثبات البصر، حينما يقول ليس بأعمى فيقتضي هذا إثبات البصر يقولون بدليل العدم والإيه والملكة. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن العدم والملكة قال قلنا لك إن العدم أن الشيء يعدم فيه هذا الوصف، يعدم فيه هذا الوصف، والملكة القبول، قبول للبصر وغير موجود فيه البصر فيكون العمى. فالعدم أن الشيء يعدم في هذا الشيء اللي هو يعدم البصر، والملكة القبول يعني وصفه بالبصر. فكما قلنا الملكة المتعلقة بالأمر الوجودي كالبصر، والعدم المتعلقة بالأمر العدمي وهو العمى. هذا معنى كلمة العدم ومعنى كلمة الملكة. إذن الملكة قبول الوصف المثبت اللي هو الوجودي، والعدم ماذا؟ نفي هذا ما يقابل هذا الوصف وهو الأمر العدمي. يبقى العدم متعلق بالأمر العدمي اللي هو المنفي كالعمى، ملكة متعلق بالأمر الوجودي وهو قبول محل لذلك. قال الشيخ يعني كونه متقابل الجهل والعلم تقابل عدم وملكة، الجهل والعلم عدم وملكة، الجهل يكون عدم والملكة تكون إيه؟ هي العلم، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع فيوصف بالعلم فيرتفع الجهل، وإذا وصف بالجهل ارتفع العلم. ما هو معناه أنه إذا سلب أحدهما أن سلب أحدهما لازم ثبوت الآخر، مثلا كالوجود والعدم، أقول أنا كالوجود والعدم، فإذا لم يكن موجودا كان معدوما، وإذا لم يكن معدوما كان موجودا، هذا يعتبرون تقابل السلب والإيجاب، تقابل السلب والإيجاب. فيقول ولأن المتقابلين تقابل السلب والإيجاب لازم إذا سلب أحدهما ثبت الآخر وجوبا، لكن المتقابلان تقابل العدم والملكة بمعنى أن هذا ليس قابلا لهذا الشيء، إذا كان ليس قابلا للجهل ولا للعلم يجوز أن نرفعهما أولا كالجدار مثلا، ليس قابل للجهل والعلم، فلهذا نرفع عن الجدار الجهل والعلم لكون المحل غير قابل، فما أمكن رفعهما نقول هذا تقابل عدم وملكة. إنما ما من إذا ثبت أحدهما لازم نفي الآخر، أو انتفى أحدهما لازم إثبات الآخر، هذا يسمون تقابل السلب والإيه والإيجاب. فمثلا تقابل العدم والوجود هذا تقابل سلب وإيجاب، فإذا كان معدوما لم يكن موجودا، وإذا كان موجودا لم يكن معدوما. لكن تقابل عدم والملكة فيما لا يمكن اتصاف به، هذا نقول تقابل عدم والملكة كالجدار مثلا، ننفع عنه العمى والبصر، ننفع عنه العلم والجهل وهكذا. فيجوز، فيقول يجوز أن نرفعهما أو لا، يجوز أن نرفعهما. ليش؟ لأنه ليس من ملكة في هذا الشيء أن يكون عالما أو جاهلا، ليس من ملكة في هذا الشيء أن يكون عالما أو جاهلا كالجدار مثلا، فلذلك نقول إنه يمكن ارتفاع هذين النقيضين عنه، لأن تقابلهما بالنسبة لهذا الشيء تقابل عدم وملكة. يبقى إذن فرق بين تقابل عدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب. تقابل السلب والإيجاب إذا رفع أحدهما ثبت الآخر كالوجود والعدم، تقابل العدم والملكة كل ما فيه أن هذا الشيء ليس قابلا لهذا الشيء، هذا الشيء ليس قابلا لهذا الشيء. فمثلا إذا قلنا بالبصر إثبات البصر لأن هذا المحل غير قابل للعمى، أو قلنا بأن مثل الجدار مثلا هذا الجدار غير قابل أن يوصف بالعمى والبصر، فلما ننفي عنه العمى والبصر يمكن أن نرفع العمى والبصر عنهما. فلهذا لما استدل الأشاعرة على صفة السمع بأننا نثبت صفة السمع بدليل ماذا؟ بدليل أننا لو لم نثبت السمع لكان أصم، لو لم نثبت البصر لكان أعمى، يبقى نفي العمى عن الله عز وجل إثباته لصفة ماذا؟ لصفة السمع البصر، إثباته لصفة ماذا؟ إثباته لصفة البصر. فرد عليهم الفلاسفة وقالوا طيب أنتم الآن أنتم أثبتتم بدليل عدم الملكة هنا وهذا بخلاف قاعدة ماذا؟ السلب والإيجاب، أنتم ذكرتموها أن هذا من قبيل السلب والإيجاب، وليس هي من السلب والإيجاب بل هي من قبيل العدم والملكة. السلب والإيجاب يعني إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. أما العدم والملكة يمكن الرفع، يمكن أن يرتفع، فهل ممكن أن يرتفع هذا عن الله عز وجل اللي هو مثلا البصر أو كذا؟ فالشاهد أن هذه مسألة تعتبر مسألة كلامية أو مصطلح كلامي، وهو الدليل العقلي الذي استدل به هؤلاء على إثبات صفة الله عز وجل. وهذا راجع لماذا؟ هذا راجع لعدم إثباتهم الصفة بالنقل، فنحن نثبت الصفات لا بدليل ذهبوا إليه، وإنما نثبت الصفات بدليل التوقيف، فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه سميع بصير، فنخبر عن الله عز وجل بأنه سميع بصير سبحانه وتعالى. وهذا النقل. ثم إن العقل الصريح عندنا ينفى أن يكون الله عز وجل غير سميع ولا بصير، ده دليل عقلي، ينفى أن يكون الله عز وجل غير سميع ولا بصير ولا عاجز ولا ضعيف ولا إلى آخره، لكن هذا باعتبار ما ثبت به النقل. أما هؤلاء لم يعمدوا إلى النقل، هؤلاء عمدوا إلى العقل، الطريقة العقلية، وهي الإثبات عن طريق المتقابلات هذه. هذا معنى العدم والملك. شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال بأن هذه الصفات ليس من تقابل العدم والملكة، وإنما من تقابل السلب والإيجاب، لأن العمى ما هو إلا عدم البصر، والموت ما هو إلا عدم الحياة، ليس من تقابل العدم والملكة، وإنما هو من تقابل السلب والإيجاب. فالحاصل أن هذه كانت طريقة الأشاعرة في الإثبات، ولكن طريقة أهل السنة والجماعة معتمدها على النقل وليس على هذه الأشياء العقلية المحضة. وإن كان اتصاف الله عز وجل بالصفات التي وردت في القرآن وهي التوقيفية أو في السنة وهي توقيفية، أننا ننفي النقص الذي يرد عليها أو ما يقابلها. فإذا كان الله عز وجل سميعا بصيرا فلا يجوز أن يوصف سبحانه وتعالى بالعمى كما ذكرنا في القسم الأول، وهو نفي العيب عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ونؤمن.
يبقى إذن الخلاصة حتى نعرف مصطلح يعني العدم والملكة، إذا قيل عدم وملكة إخواني يعني عدم قبول وقبول. العدم يساوي ماذا؟ الأمر العدمي كالعمى، ده يعني اختصروها في سطر واحد عشان تعرفوا المصطلح بعد ذلك. كلمة عدم وملكة يعني العدم ما هو ده الأمر العدمي، والملكة ده الأمر الوجودي. الأمر العدمي كالعمى، الأمر الوجودي كالبصر. فوجود الأمر الوجودي البصر ينفي ويسلب الأمر العدمي وهو العمى، أو وجود العدمي وهو العمى ينفي ماذا؟ ينفي الملكة، ينفي الأمر الوجودي، ينفي البصر. انتبهتم؟ يبقى وجود الأمر العدمي وهو العمى ينفي الملكة. يبقى أنت عرفت مصطلح الملكة يعني ينفي الملكة، يعني ينفي الأمر الوجودي. ما هو الأمر الوجودي؟ اللي هو الصفة المثبتة وهي البصر، هذا الأمر الوجودي. فإذا وجد الأمر العدمي، الأمر العدمي وهو العمى، نفى أو سلب الأمر الوجودي وهو البصر. يبقى كلمة الملكة يعني القبول لهذه الصفة وهو الأمر الوجودي. فتقابل أمرين، الأمر الوجودي مع الأمر العدمي، تقابل الأمر الوجودي الأمر العدمي هو تقابل العدم للملكة، تقابل العدم للملكة، للملكة أمر وجودي يقابل أمر عدمي، أمر عدمي وهو كالعمى، وأمر وجودي وهو كالبصر. نعم.
قوله ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته، فليس لعدم صفاته.
ونؤمن بأن الله،
قوله ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته، فليس لعدم صفاته ليس له مثل، لأنه ما من موجود إلا وله صفة. ليس هذا المراد، بل المراد لكمال صفاته.
نعم، هذا رد على المعطلة. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته، لا لعدم صفاته. فأهل التعطيل ماذا قالوا؟ ها، فقالوا،
أما أهل التعطيل فقالوا لا مثل له لعدم صفاته.
يبقى قول الشيخ لا مثل له لكمال صفاته رد على المعطلة الذين قالوا لا مثل له لعدم صفاته، لعدم صفاته. طيب ما معنى لا مثل لعدم صفاته؟ ها؟
على زعمهم فأنكروا صفاته، يعني أنه لا يوصف بأي صفة للمخلوق،
لأنه لو وصف من لازم اتصافه بهذه الصفات المماثلة. لماذا؟ لا يحب لا نصف بينه يحب ويرضى ويكره وكذا، لأن لا الله لو وصفنا بهذا والمخلوق وصفه بهذا اقتضى الممثل، يبقى الطريق ما هو ننفي هذه عن الله عز وجل. يبقى هم جعلوا الكمال في صفات الله عز وجل راجع ليه يا أخوان؟ جعلوا الكمال الله عز وجل راجع ليه؟ لا مثل له لعدم صفات. أما المخلوق موصوف بهذه الصفات، فالخالق كماله ألا يوصف بهذه الصفات. يبقى الكمال للخالق في ماذا؟ في عدم الصفات. أهل السنة يقولون كمال الخالق لا مثل له لماذا؟ لكمال الصفات. وهؤلاء يقولون لا مثل له لعدم صفات، لأن لو وصفنا الله عز وجل بصفات لاقتدموا مثالة البشر، فتقول الله رحيم، الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى سميع بصير، والإنسان سميع بصير وكذا. يبقى إذن هنا الله عز وجل مثل خلقه. طب نريد أن ننفي الممثلة عن الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن لا نصف بأي صفة، لا نصف بأي صفة، فأنكر صفاته يعني أنه لا يوصف بأي صفة المخلوق. لأن لو قلنا سميع والمخلوق سميع اقتضى الممثلة، يبقى الكمال إيه؟ أن ننفي كونه سميعا بصيرا عليما رؤوفا رحيما يحب يغضب يرضى، هذا هو الكمال. يبقى الكمال عندهم نفي الصفات. يبقى لا مثل له لماذا؟ لعدم صفات. إنما أهل السنة لا مثل له لماذا؟ لكمال صفاته. حتى لو أثبتنا سمعا وبصرا، نثبت السمع والبصر لله وهو ثابت للمخلوق، لكن سمع وبصر لك سمع وبصر المخلوق لا، نعم يشتركان في أصل معنى وهو الإدراك مثلا، فالسمع إدراك مسموعات، البصر إدراك مبصرات، لكن إدراك الله عز وجل كإدراك المخلوق لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ونحن نقول
أما أهل ونحن نقول لا مثل له لكمال صفاته لا أحد يدانيه في صفاته، فانتبه للفرق، فكل أهل التعطيل لو سألناهم لماذا عطلتم لقالوا لأنكم لو أثبتتم كذا لكان مشابها أو مماثلا للمخلوق،
لو أثبتتم سمعا وبصرا لكان مشابها للمخلوق، لأنه ماذا؟ سميع بصير. هل أتى الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى كيف نصف الله بقى بأنه سميع بصير رؤوف رحيم؟ يبقى هذا اقتضى الممثلة، وليس عندهم الفرق بين أصل المعنى وكمال وكمال المعنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله له وجه المخلوق له وجه، والله له يدان والمخلوق له يدان، والله له سمع المخلوق له سمع. فجعل المعطلة كمال الله في ماذا؟ في التعطيل. أرادوا تنزيه الله عن ممثلة البشر، فماذا صنعوا؟ عطلوا. يبقى الطريق للتنزيه عند المعطلة هو يا إخوان التعطيل، الطريق للتنزيه عند هؤلاء المعطلة هو التعطيل، لأننا لو وصفنا بأي صفة والمخلوق كذلك يبقى هذا اقتضى الممثلة. فلهذا قال الشيخ ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، أما هؤلاء قالوا لعدم صفات. شفتوا الفرق؟ فرق كبير جدا. فنؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، أما المعطلة قالوا لعدم صفات. إذن هؤلاء جعلوا الكمال فين؟ في التعطيل. إنما أهل السنة جعلوا الكمال فين؟ في الإثبات، لكن إثبات بلا تمثيل، وبهذا يخالفون الممثلة. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، بين المعطلة الذين جعلوا النفي نفي الصفات كمالا، وبين الممثلة الذين جعلوا إثبات الصفات مماثلة. وأهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، فجمعوا بين الإثبات والنفي، لكن إثبات لا يمثله إثبات، و تنزيه لا يقتضي تعطيلا لله عز وجل عن الصفات. وذلك لأن الممثل لما أثبتوا أثبتوا بأدلة عقلية، والمعطل لما أثبتوا لما نفوا نفوا بأدلة عقلية. أهل السنة لما أثبتوا بأدلة نقلية، ولما نفوا بأدلة نقلية. هذا الفرق الكبير جدا. ولهذا نحن حينما نصل إلى إثبات أو إلى نفي نصل إليه بطريق غير طريق أهل البدع. ولهذا لا تقل بأننا بأن المعتزلة وافقونا، طب إخوان هذه القاعدة، وافقونا في إثبات الأسماء. الأشاعرة في صفاتهم التي أثبتوها وافقونا في إثبات هذه الصفات. لا يا إخوان، ما وافقونا موافقة مطابقة. المعتزلة أثبتوا الأسماء وأهل السنة أثبتوا الأسماء، لكن ما طريق إثبات المعتزلة الأسماء؟ هل هو طريق أهل السنة؟ هل الأسماء عند المعتزلة هي الأسماء عند أهل السنة؟ أبدا. الأسماء عند المعتزلة ما هي أخوان؟ أعلام مجردة من المعاني، سميع بلا سمع. أما عند أهل السنة والجماعة أعلام تتضمن المعاني، تتضمن صفات، يبقى ليست أعلاما مجردة. هل عندنا سميع بلا سمع؟ أبدا، عندنا سميع بسمع، هم عندهم سميع بلا سمع. ولهذا الاسم الذي أثبتوه ليس هو اسم الله على الحقيقة. ولهذا تستطيع أن تقول هؤلاء معطلة للأسماء، أي معطلة للأسماء الحقيقية له سبحانه، لأن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما مجردة عن المعاني، وإنما هي أسماء متضمنة للمعاني، ليست جامدة كما تقول المعتزلة، ليست مترادفة. لأنهم قالوا مترادفة وليست متباينة، لأن عندهم متباينة لو أثبتنا صفات يبقى السميع غير البصير وهكذا. هذه لو قلنا بالصفات لدل هذا على تعدد إله، يبقى في إله اسمه سميع، في إله اسمه بصير، لأن السمع غير البصر غير إلى آخر. فيبقى الطريق نحذف هذه المعاني، لأن اسم الله عندهم مترادفة بس، لكن نحن عندنا هي مترادفة باعتبار ومتبينة باعتبار، من حيث دلالتها على مسمى واحد فهي مترادفة. فالسميع والبصير والعليم والحكيم والخبير وكذا، كلها دل على الرب سبحانه وتعالى. وأما باعتبار صفاتها فهي متبينة، فالسميع السمع غير البصر غير العلم غير القدرة غير إلى آخر. يبقى هل نقول بأن المعتزلة وافقونا في باب الأسماء؟ لا، لأن الأسماء التي أثبتوها ليست هي الأسماء التي أثبتوها. طيب الأشاعرة لما أثبتوا بعض الصفات كالسبع والثلاثة عشر والعشرين، وكما قلنا لا نقول الأشاعرة أثبتوا صفات سبع وهكذا بإطلاق، هذا فيه قصور، فيه قصور. فالأشاعرة منهم من أثبت الصفات الذاتية ونفى الفعلية، ومنهم من أثبت سبعا، ومنهم من أثبت ثلاثة عشر، ومنهم من أثبت عشرين. فنقول ما الطريق لإثبات الصفات عندهم؟ لماذا من أثبت سبع صفات أثبت هذه السبع؟ قالوا أن العقل دل على هذه، فأثبتوها بدليل عقلي. إنما أهل السنة يثبتونها بدليل نقلي. ولهذا لو وجدت لأهل البدع موافقة لأهل السنة في شيء، اعلم أنها موافقة ليست مطابقة، ليست موافقة متطابقة من كل وجه، إنما يكون هذا ماذا من وجه. مثل مثلا ما يقولون لك، نحن نعم نرجع إلى الكتاب والسنة، ونحن نرجع كتاب السنة، لكن هل رجوعنا إلى الكتاب والسنة كرجوع إلى وائل الكتاب والسنة؟ أبدا. رجوع من الكتاب والسنة بفهمهم، أما رجوعنا إلى الكتاب والسنة بفهم السلفي الصالح. وعلى هذا قس أي أمر يلتقي معك المبتدع فيه، فتش فيه، لن تجد تطابقا بينك وبينه، إنما جزء يشتركون معنا فيه وجزء نختلف وإياهم فيه. نعم.
فصار عندهم لا مثل له لعدم صفاته، لأنه ليس له عندهم صفة، وهذا لا شك أنه قول منكر، بل نقول لا مثل له لكمال صفاته.
نعم، لا مثل له لكمال صفاته وليس لعدم صفاته، لأن هؤلاء جعلوا يا أخواني جعلوا الثناء على الله عز وجل والتنزيه لله سبحانه وتعالى إنما قائم على نفي الصفات، لأننا لو وصفناه بأي صفة لاقتضى المماثلة، يبقى الطريق إلى نفي المماثلة ماذا؟ نفي الصفة. طريق إلى نفي المماثلة نفي الصفة. أهل السنة والجماعة لا، الطريق إلى نفي المماثلة كمال الصفة. شفتوا بقى المصطلح هذا، كمال الصفة نفي الصفة. طريقنا إلى نفي التمثيل ماذا؟ كمال الصفة. طريق المعطلة طريقهم إلى نفي المثل ها عدم الصفة، فرق كبير. ولهذا نفيهم للصفة نفيهم للذات لو كانوا يعقلون. على ما تثبتون ذاتا إذا؟ طيب ما هو إثبات الذات يقتضي المثلية، أنتم تقولون إثبات الصفة اقتضى المثلية، وبالتالي فنفي المثلية راجع إلى ماذا؟ إلى عدم الصفة. طيب لماذا أثبتتم ذاتا؟ وهو إثبات الذات يقتضي المماثلة، يلزمكم على مذهبكم نفي ماذا؟ نفي الذات. لكنهم لو قالوا نفي الذات افتضح أمرهم. نفي الذات يعني الله غير موجود؟ لا لا لا، الله موجود. طب موجود يبقى ذات، والمخلوقون لهم ذوات، هذا يقتضي المماثلة كذلك، هذا يقتضي المماثلة. فقالوا ذات لا تمثلها ذوات، قلنا وقولوا صفات لا تمثلها صفات. يبقى أنتم نقضتم دليلكم. ما دليلهم يا أخوان؟ نفي المماثلة، الله لا مثل له لعدم صفات، فلماذا أثبتتم الذات؟ لكن أهل السنة والجماعة لا مثل له لكمال صفات، ولهذا الذي جرى على الذات جرى على الصفات، والذي جرى على الصفات جرى على الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات وجودا وعدما. الله أكبر. شوفوا يا أخوان أهل السنة ما يتنقضون، ولهذا أهل السنة لا يجعلون في قفص اتهام قط. أهل السنة قضاة ليسوا متهمين، وقضاؤهم لا يرد، لأنهم مبنيون على ماذا؟ على محكم التنزيل. فلهذا لا تتهم السنة أبدا، تقول تعالى اكتشفت لك تناقضا، تعالى تعالى تعالى، أنت تثبت كذا هذا يقتضي كذا. نقول طالما أن هذا الإثبات قائم على الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، وهذا إثبات على السنة والجماعة أو النفي أو إلى آخره، لا يمكن يلزم منه التناقض، لأن لو لزم منه التناقض للزم أن يكون في كتاب الله التناقض، ولازم أن يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التناقض. ولهذا لما جاءوا يلزمون يقولون إيه؟ أنتم تثبتون العلو لله، علو ذات يعني على العرش. إيه نعم. طيب اقتضى ذلك، هم بقى يقولون هذا التناقض، وهذا يعود سنورد عليكم أمورا تعود على منهجكم بالإبطال. هذا معناه أن الله في جهة، وأن الله متحيز، وأن الله يحيط به عرشه، لأنه كيف يكون الله على العرش والعرش يحيط به، وحاجة الله للعرش وكذا وكذا، نحن نحاكمكم هذا، فكيف تفرون من هذا اللازم على السنة؟ نقول نفر من هذا اللازم بأنه ليس كمثله شيء والسمع البصير، وأنكم الآن ذكرتم كل اللوازم المتعلقة بالمخلوق ليست المتعلقة بالخالق، فلا تلزمون بما في أذهانكم، إلزمون بما في كتاب ربكم. لو ورد هذا في كتاب ربنا لقلنا نعم، وبالتالي لن يكون هذا الوصف الله عز وجل بأنه مستوى على عرش بذات، لكن هذه لوازم في عقولكم، إنما نحن نلزمكم بما في كتاب ربنا وبما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذا هو الفارق، هذا هو الفرق. ولهذا نلزمكم يا ممثلة ويا معطلة بقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. فالممثلة يثبتون صفات تماثل المخلوق، يقول هذا الذي نفهمه، سميع بصير ينزل يجيء يبقى مثلنا، لأن هذا الذي نفهمه. وإلا لو نفينا عن الله عز وجل ممثلة هذه للمخلوق أنها تكون كصفات المخلوق لكان القرآن ماذا؟ فيه ما لا نفهمه وفيه ما لا نعقله، لابد أن نكون عاقلين لهذا فاهمين لهذا. نقول طيب والذات أيضا اثبتوا ذات أن تمسك ذوات المخلوقين، لأن هذه الذات التي نفهمها. قالوا لا، الذات لا، بالذات الذات لا. نقول طيب أنتم تضحكون علينا الآن، طيب احنا لا نعقل عن الذوات إلا ما نرى على مذهبكم. قالوا لا، الذات ليس كمثلها شيء، والمعطل أيضا عطل كل شيء إلا الذات. وقالوا لا، الذات نثبتها مع معنى في الممثلة. فبهذا لزمهم التناقض الذي لا محيد عنه، ولهذا قلنا لكم هذه القاعدة الذهبية التي تصطحبها في مناقشة المعطلة ومناقشة الممثلة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. نؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، لا أنه لا مثل له لعدم صفاته كما تقول المعطلة. نعم نعم. نعم الأشاعرة الفارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في الإثبات، الأشاعرة أثبتوا بطريق عقلي، أهل السنة أثبتوا بطريق نقلي. كذلك أيضا هذه الصفات التي أوردوها ليست فيها الكمال الذي عند أهل السنة والجماعة، يعني مثلا أثبتوا الكلام، الكلام هذا من الصفات السبع، لكن الكلام عند الأشاعرة ما هو؟ ها؟ كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. إنما أهل السنة عندهم ماذا؟ الكلام بحرف وصوت. يبقى حتى في الإثبات نختلف عنهم في الطريقة، طريقة الإثبات، وكذلك في ماذا؟ في كنه الصفة وماهية الصفة أو معنى الصفة. فهم يثبتون كلاما، لكن كلاما عبارة عن كلام نفسي قديم ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت. وقالوا قديم لنفي المشيئة، لأن لو تكلم بمشيئة وقت ما شاء يتعلق بالمشيئة، ولهذا الكلام عند الأشاعرة صفة ذاتية. انتبهوا، كلام عند الأشاعرة صفة ذاتية لأنه كلام قديم ما لا تعلق المشيئة به، إنما عند أهل السنة والجماعة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ثم إنه عند أهل السنة والجماعة بحرف وماذا وصوت، إنما عندهم لا، ليس بحرف ولا بصوت، وهكذا. يبقى إذن الصفات حتى التي أثبتوها يختلفون عن أهل السنة والجماعة فيها في معناها. نعم.
والدليل على ذلك قوله ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتكون عامة لا يماثله شيء من مخلوقاته أبدا لكمال صفاته.
نعم.
قوله وهو السميع البصير، أي ذي السمع الكامل والبصر الكامل. وقد سبق الكلام عن هذه الآية، عن هذه الآية بنفسها، فلا حاجة لإعادة الكلام عليها.
نعم، فعندنا مثلا نقول السميع البصير، نقول السميع ذو السمع الكامل، البصير ذو البصر الكامل، والله عز وجل له صفات الكمال. نعم.
قال في الأصل ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. قال في الشرح قوله ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة نعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف، وبعضهم قال النوم بأنه غشية ثقيلة تعتري الدماغ فيفقد الإنسان الإحساس. وأنا لو أتصور أن هذا هو النوم ما نمت، فالنوم هو النوم.
غشية ثقيلة تعتري الدماغ فيفقد الإنسان الإحساس. نعم، يعني الشيخ إشارة إلى إيه؟ منه إلى أن بعض الصفات يعرب بما ينقدح في قلب الإنسان. فكل مثلا إذا قيل له ما الرضا وما الغضب ما الحب، أنا أحبك، أنا راض عنك، أنا أكرهك وأبغضك، أنا كذا كذا، كلنا تصله رسالة إلى ما يستقر في قلب هذه المعاني، ما تحتاج إلى تفسير، لأنك لو فسرت لجاء هذا التفسير بالأثر وليس بالماهية، فلما تقول مثلا في المحبة بأنها ميل وكذا أو انكسار أو إلى آخره، ولما تقول في الغضب بأنها مثلا جمرة في القلب وكذا، هذا كله بالأثر، هذا أثر غضب، هذا أثر محبة. فقل النوم، النوم كلنا نعرف النوم، نم يا ولدي وهو صغير عنده سنتان، نم يا ولدي يعرف ماذا ينام، ما المعنى، ما معنى ينام، ما معنى ينام، استعمالنا لهذا في لهذا الأمر في حال معين أوضح لنا ماذا، أوضح لنا المعنى. ليش الشيخ بيقول هذا؟ لأن الشيخ يقصد أنك لو فسرت مهما فسرت فإن هذا لن يكون على وجه المطابقة، لن يكون هو ماهية الشيء، لن يكون هو ماهية الشيء. نعم.
وانظر إلى التعبير لا تأخذه أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء يغلبهم النوم وكذلك النعاس، ولذلك يقول العوام النوم سلطان جائر، فالنوم لا يرحم، فمتى جاء النوم للإنسان فلا بد أن ينام، لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم، الحمد لله احنا عندنا العوام عندنا ما يصفون السلطان بالجائر، الحمد لله، فالنوم عندنا سلطان بس، لكن يمكن عندهم سلطان جائر، لكن عندنا النوم ايه سلطة. نعم.
وهل ينام الله عز
وجل؟ لا نصف الحمد لله النوم بانه جائر. نعم، عدم ذكر مثالب النوم.
وهل ينام الله عز وجل باختيار؟ الجواب انه عز وجل لا ينام باختياره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني اذا نفينا لا تأخذه، والاخذ معناه الغلبة، فهل معنى لا تأخذ سنة من النوم يعني لا يغلبه النوم لكن قد ينام باختياره؟ شوف إرادة العثيمين في تفسير لا تأخذ سنة من النوم يعني لا يغلبه الأخذ الغلبة، لكن هل معنى ذلك أنه ينام بلا غلبة يعني ينام باختياره؟ فالشيخ يقول الجواب،
الجواب أنه عز وجل لا ينام باختياره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
نعم،
يعني لا يليق به أن ينام عز وجل، لأن النوم نقص يستفاد منه بنقض تعب سابق وتجديد قوة لاحقة، ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا، فلا يمكن أن يكون أحد محتاجا إلى نوم إلا وهو ناقص، أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم.
نعم.
وقوله لكمال حياته وقيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى النوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمعادل محذوف والتقدير كمن لا يملك شيئا، ولهذا قال تعالى بعدها
يعني المعادل هذا محذوف، وهو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت خير أم من لا يملك شيئا من ذلك أو لا يكون كذلك، لكن حذفوه لدلالة المعنى عليه. نعم.
ولهذا قال تعالى بعدها وجعلوا لله شركاء، فالله عز وجل قائما على كل شيء، فلا يمكن أن يوجد في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا، وإذا كان كذلك فهل يليق أن ينام؟
فالله عز وجل قائم على كل شيء،
قائم. نعم. فالله عز وجل قائم على كل شيء، فلا يمكن أن يوجد في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا، وإذا كان كذلك فهل يليق أن ينام؟ الجواب لا، إذ لو نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم.
وهذا تأكيد لقاعدة أهل السنة والجماعة بأن النفي الموجود عندنا في النصوص ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاد من كمال، ليس عندنا نفي محض أبدا، ليس عندنا نفي محض فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فصفات الله عز وجل النفي الموجود فيها لإثبات ما يضادها من كمال. نعم. فلا تأخذ سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته وقيوميته. يبقى أهل السنة عندهم قواعد في النفي، منها قواعد النفي أنهم لا ينفون إلا نفيا توقيفيا، الثاني أنهم عندهم إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات، فطريقتهم في النفي والإثبات، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمر الثالث أنه ليس عندهم النفي المحض، لأن النفي المحض عدم محض، ما في كمال نفي المحض، ولكن عندهم النفي لإثبات ما يضاده من الكمال. نعم.
قال في الأصل: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. قال في الشرح: قوله ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله.
شوف حرص الشيخ، ونؤمن بأنه لا تأخذ سنة نوم لكمال حياته وقيمته، ما قال نؤمن بأنه لا تأخذ سنة نوم فقط، أو نؤمن بأنه لا يظلم أحدا. قد لا يظلم لضعف الإنسان، قد لا يظلم لضعف، كما يقول واحد يسن مثلا عن نفسه بأنه ما رأى امرأة قط والحمد لله، لكنه أعمى، فهل هذا يثنى عليه؟ هو ما رأى امرأة قط بس أعمى، هذا ما يثنى عليه، لكن يثنى على من؟ على من يغض بصره، له بصر يمكن أن ينظر ولكنه غض بصر. نعم.
والظلم،
واحد يقول الحمد لله ما أخطأت في الشريعة، في الشريعة في العلم قط، ها هذا ما عندي أخطاء أرجع عنها، لأنه أصلا ما عنده علم ولا تكلم في العلم، فهذا يمدح. نعم.
والظلم هو النقص والعدوان، فالظلم يدور على هذين الأمرين، إما نقص واجب وإما عدوان. فمثلا إذا أوفيت من يطلبك 180 على ألا يطالبك غيرها،
لعله إما نقص واجب. نعم. أو نقص واجب أن تكون كاملا فيه. نعم.
فهذا يسمى نقصا، وإما أن تعتدي على آخر.
إذا أوفيت من يطلبك 180
على ألا يطالبك غيرها فهذا يسمى نقصا، وإما أن تعتدي على آخر وتأخذ من ماله فهذا عدوان، وكلاهما ظلم. وأصل الظلم في اللغة النقص، قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. فالله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمله، ولو حمله لكان هذا عدوانا، ولا يمكن أن ينقص ثوابا أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله فهذا نقص. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته، ولا يخاف هضما بنقص حسناته، فلكمال عدل الله لا يظلم.
نعم، يعني هناك ارتباط بين المعنى اللغوي في هذا وبين المعنى الشرعي، فالظلم يعود إلى النقص والعدوان، النقص والعدوان. والله عز وجل نفع نفسه ذلك فقال: فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لا بنقص يكون له أعمال صالحة، له 10,000 حسنة فينقصه الله إلى 8,000، حاشاه سبحانه. هذا النقص. والعدوان أن يحمل عليه من الأوزار ما لم يعمل، فالله عز وجل ينزه عن ذلك سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ولهذا رأينا أن الله عز وجل في باب الحسنات عامل بالفضل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طب وفي باب السيئة عامل بالعدل. يبقى ليس ينفى الظلم فقط عن الله، بل إن الله عز وجل أفعاله تدور بين العدل وبين الفضل، بين العدل وهو كمال في باب السيئة، السيئة بمثلها، والفضل في باب الحسنة، في باب الحسنة. فلو أن الله عز وجل حملك سيئة لم تعملها لكان هذا من العدوان، ولو أنه أنقصك حسنات عملتها لكان هذا من النقص. والظلم يعود إلى المعنيين هؤلاء، النقص والعدوان. نعم.
وقلنا لكمال عدله لأن انتفاء الظلم قد يكون لعجز من أراد أن يظلم. فمثلا لو قلنا عن فلان: ما شاء الله، البارحة كل الليل لم يسرق لكون الأبواب مغلقة، فإن هذا لا يعد كمالا، وذلك لعجزه عن السرقة. وقد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، مثل أن تقول
مثل رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لكن هذا الرجل عني لا شهوة له مطلقة، فنقول ما شاء الله هذا الرجل ما جاوب المرأة وقد دعته، هذا ليس مدحا، هذا الرجل ليس محل المدح. ليه؟ لأنه ليس عنده الشهوة، إنما محل المدح لما جلس بين شعابها وكذا فقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام وهي أحب الناس إليه. هذا الذي يمدح. ويوسف عليه السلام أكمل وأكمل، والذي دعته تلك المرأة فقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد روته عن نفسي فاستعصم أعلى ما يكون. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. نعم.
وقد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، مثل أن تقول الجدار لا يظلم، أو قلت إن جدارنا جدار رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمهم، فإن هذا ليس مدحا لأنه غير قابل لأن يتصف بالظلم. فهل كون الله لا يظلم أحدا لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا، إذن لا يظلم لكمال عدله ولا لعجزه عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصف بذلك وحاشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولو كان لا يقدر أن يظلم لما تمدح بهذا عز وجل. فهو يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لأنه حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير قادر ما كان مدحا.
نعم. إذن يكون الكمال هنا ماذا يا أخوان؟ في نفي الشيء يكون الكمال هنا في أنه قادر ومع ذلك لم يفعل، أو يكون محلا قابلا، إنما تنفع عن الجدار الظلم. أي مدح؟ الجدار ليس محلا قابلا لأن يظلم أو يعدل، أو تأتي على عاجز فتمدحه لو لم يظلم، هذا غير قادر مش غير قابل. ما الفرق بين الجدار والعاجز؟ الجدار لا يوصف أصلا بعدم ماذا؟ الظلم، لأنه غير قابل وليس محلا لهذا نفي الظلم، إنما الإنسان محل لذلك. لكن لما تقول عاجز فليس محلا للثناء، وإن كان محلا لماذا؟ للاتصاف بهذا. فالإنسان ولا يقال فيه عاجز وقادر. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم لا لعجزه سبحانه وتعالى، يعني أنه ليس ممن يظلم. لا، يقول الشيخ إذا لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، لا لعجزه عن الظلم، لأنه قادر ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصف بذلك وحاشاه من هذا عز وجل. فإنه نفى الظلم عن نفسه. نعم. ولهذا ما نقول إيه؟ لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يظلم عباده لا ظلم. الله عز وجل نفى عن نفسه أنه يشاء ذلك، لأن الله عز وجل لا يكون ظالما سبحانه وتعالى. نعم.
إذن
لأن الظلم من صفات النقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. نعم.
إذن الله عز وجل لا يظلم، ولا بد أن تقول بعدها لكمال عدله،
يعني ما أقول لو أرد الله أن يظلم لظلم وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نقول الله عز وجل ما أراد الظلم لنفسي، ما أراده يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إذن لا تورده. تقول لو شاء الله عز وجل أن يظلم ظلم وحينئذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لقد أخبرنا الله عن نفسه وكمال صفاته سبحانه وتعالى، فقال إني حرمت الظلم على نفسي. نعم.
إذن الله
فلم يعد الله عز وجل قابلا أن يوصف بالظلم عز وجل. لماذا؟ لأنه نفاه عن نفسه لا لشيء آخر. نعم.
إذن الله عز وجل لا يظلم، ولا بد أن تقول بعدها لكمال عدله، والدليل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا.
لماذا لابد أن نقول بعدها لكمال عدله؟ لأنه قد لا يظلم لعجزه أو لعدم قبول المحل. نعم.
قال في الأصل وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. قال في الشرح قوله وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته أيضا، فالله عز وجل ليس بغافل لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون، وليتني أتيت به في المتن فسبحان من له الكمال، وإلا فكان يجب أن نذكر الدليلين على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة.
نعم. يعني يقول كان الأولى وأنا أتكلم في هذا ألا أقتصر على نفي فقط بل أتي بالدليل مثل ما أتى به في الأول. قال ونؤمن بأنه لا تأخذ سنة ولا نوم، جاء بالآية لكمال حديث وقيمته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحد لكمال عدله، ما جاء بالدليل وما ربك بظلام للعبيد، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقبته وإحاطته لقوله وما الله بغافل عما يعملون، فيقول ليتني أتيت به في المتن فسبحان من له الكمال. الشيخ يعلق على الشيخ فسبحان من له الكمال، وإلا فكان يجب أن نذكر دنين عن نفي الظلم وعن نفي الغفة. طب يجب يعني ضد الوجوب يا إخوان، يعني الإثمية إذا ترك واجبا فيكون أثما. نقول لا، الوجوب إلا حيث هو في إطلاقه يعني ما يتعين، ما يتعين، والمتعين هذا قد يدل الدليل على أن تاركه يكون أثما، وقد يدل الدليل على أن تاركه ترك شيئا مهما. من هنا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم. لو حملت الوجوب على المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين يبقى إذن لا ينبغي أن نختلف في أن غسل الجمعة واجب بمعنى أنه يأثم من تركه، ومعلوم أن مذهب الجمهور أنه لا يأثم. طيب الجمهور يوجه حديث غسل الجمعة واجب على كل محترم كيف؟ واجب يعني متعين متأكد فعله، فهو من السنن المؤكدات، وذهبوا إلى هذا ليه؟ لوجود الحديث الصارف عن وجوب بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، وهو ومن توضأ فبها ونعمت. كيف بها ونعمت ويكون آثما؟ فدل هذا على أن الوجوب هذا إنما بمعنى الإثمية، هذا في المصطلحات أو في مصطلح المتأخرين في حد الواجب، إنما في ألفاظ الشارع، في لفظ الشارع، فإن الوجوب أعم من ذلك، فهو ما يلزم وما تعين، ما تعين. فما تعين طارة يكون في التأكد والسنية، وطارة يكون في ماذا؟ في الإثمية، بمعنى أنك إذا لم تأتي به تكون آثما. كذلك مثل الكراهة، فهي في ألفاظ الشرع يراد بها معنى خلاف المعنى الذي يكون عند الأصوليين المتأخرين، ولهذا لابد من تفقد هذه المسألة. لا تفسر الألفاظ التي أتت في الكتاب والسنة بما جرى عليه أهل الاصطلاح. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعدما ذكر أمات الكبائر وعلى رأسها الشرك وكذا، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. هذا مكروه لله سبحانه وتعالى، لكن هل هو المكروه الكراهة المعروفة عند أهل الاصطلاح والأصول؟ لا، إنما تشمل المحرم العظيم، تشمل كل شيء يكره الله عز وجل، ومن ذلك المحرم العظيم، فلا بد من مراعاة هذا. حتى يا إخواني على لسان الأئمة المتقدمين، فقد يطلق الواحد أيضا لفظة ويكون أعم مما يذكره المتأخرون. فإذا قيل مثل أحمد كذا قال إن أكرهه أو لا ينبغي أو يجب هذا، فلاحظ. ومن هنا من الأمور التي نشأ منها القول بأن أحمد له روايات هذا المعنى، من الأمور وليس كل أمر من الأمور. رواية أحمد، ليه رواية أحمد؟ منها هذا التعبير، فأحمد يقول أكره ذلك أو لا ينبغي أو لا يعجبني، فيأتي الصاحب لأحمد يعبر بأن هذا حرام، والثاني يقول هذا مكروه، فهم من هذا المصطلح التحريم فذكره، وآخر فهم من هذا المصطلح ماذا؟ الكراهة فذكره. فيقال عن أحمد روايتان، التحريم الكراهة واللفظ واحد. مما أيضا تعددت به الروايات، النقل عن أحمد الروايات المفهوم. فنأتي إلى كلام أحمد فنأخذ مفهومه شيئا فنجعله رواية، وأحمد قد لا يتلفظ بهذا، ولهذا فرق بين نص أحمد الذي نص عليه وبين ما قد يقال بالمفهوم، يخرج عن نص أحمد بمفهوم، وقد يخطئ من يعبر بهذا المفهوم وقد يصيب، فمن هنا تنشأ مسألة ماذا؟ الرواية. وشيء ثالث وهو تغير الاجتهاد، تغير الاجتهاد. لكن من أسباب ذكر الروايات هو هذا المعنى، فلا بد لنا ونحن نقرأ الكتاب والسنة لا بد أن نلاحظ هذا الأمر، في فرق بين مصطلح استقر عند المتأخرين حينما صنفوا في العلم وكذا وجعلوا ماهيات لهذه المصطلحات، وبين ما يكون فين في الشارع. ومثل السنة، مثل السنة، هل ما يأتي في كل نص قاله نبي السنة يبقى هذا السنة أو الصحابة؟ من السنة كما في الصحيح، كما في الصحيح من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا. من السنة التي هي مقابل الواجب كما عند المتأخرين، يعني إن فعلها أثيب ولم يفعلها لم يأثم، لا، هذا يتعين عليه. يبقى السنة هنا أعم مما يكون عند الفقهاء مما يقابل ماذا؟ مما يقابل الوجوب. ولهذا نجد أن السنة لها إطلاقات، طارة ما يقابل الوجوب كما عند الفقهاء، وطارة ما يعم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، وطارة وتقريرات، وطارة تكون في مقابل البدعة كما عند أهل السنة، نقول فلان على السنة، فلان على السنة، أي لم يكن من أهل الأهواء، لم يكن من أهل الأهواء. أصول السنة، ما معنى السنة؟ يبقى السنة، السنة لها إطلاقات باعتبارات لابد من مراعاة هذا، ومن لم يراعي هذا حصل له خلط في الأحكام، لأنه يبني على ماذا؟ على مصطلح عنده له حد معين. فسنة تقابل واجبا، وسنة تقابل بدعة، وسنة تشمل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال من أعمال من أفعال من تقريرات من كذا، يبقى لابد أن نراعي مثل هذا الأصل. هذه قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا. إطلاق اللفظ في القرآن أو السنة هل هو باللازم أن تفسره بما جاء في عند في مصطلح المتأخرين؟ لابد أن تضبط هذه المسألة. نعم.
ولماذا لا يغفل عز وجل؟
طيب، فالشيخ لما يقول وإلا فكان يجب أن نذكر الدليلين، يجب ليس معناه الوجوب الاصطلاحي أنه يأثم إذا لم يذكر، لكن يجب يعني ماذا؟ كان يتأكد هذا، لأن هذا من الإيضاح. طيب، مسألة أخرى نريدها نحن بقى على الشيخ، وهي ماذا؟ الشيخ الآن يقول ونؤمن بأنه لا تأخذ سنة ولا لكمال كذا، ونؤمن بأنه لا يظلم كذا لكمال كذا، وبأنه ليس بغافل لكمال كذا، ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء لكذا، ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب. أليس طريقة أهل السنة والجماعة الإجمال في النفي؟ ما للشيخ الآن يفصل يأتي بهذا جنب هذا جنب هذا؟ يعني الطريقة ليس صحيح. الشيخ تحفظ فقال لكمال بخلاف أهل البدع، كذلك الشيخ نفى ما نفوه القرآن والسنة، لكن نقول المقام هنا الشيخ يبين أمثلة على قسم الصفات المنفية. الشيخ الآن لا يثني على الله، لا يثني على الله فيقول يا من لست كذا، يا من لست كذا، يا من لست كذا، يا من لست. الشيخ يذكر الصفات باعتبار كونها، تقسيم الصفات باعتبار كونها مثبتة ومنفي، مثبتة ومنفي. فما مثال المنفي؟ يذكر الشيخ أمثلة جاءت في نفي هذه عن الله عز وجل. يبقى شيخنا بيمثل لأن المقام مقام تعليم، ليس المقام مقام إيه؟ لا إخبار ولا ثناء عليه سبحانه وتعالى. يبقى هنا لا يرد هذا الإيراد من على الشيخ أصلا، لأن المقام هنا ليس مقام الثناء على الله عز وجل، وإنما المقام مقام تمثيل في مقام تعليم، فيذكر الشيخ الأمثلة الواردة. نعم.
ولماذا لا يغفل عز وجل؟ الجواب لكمال رقابته وإحاطته، فكل شيء يعلمه جل وعلا في وقته وفي حينه. قال في الأصل ونؤمن
في وقته وفي حينه، ده يعني يبين هذا فقط، وإلا فهو يعلمه ماذا؟ في وقته وحينه ولا قبل؟ نعم قبل، قبل يوم أن كتب؟ لا، هذا علم أزلي لا ينفك عنه عز وجل. يبقى لماذا لا يغفل؟ الشيخ يقول لكمال رقبته وحرطه، فكل شيء يعلمه عز وجل في وقته وفي حينه. لا، كل شيء علمه الله سبحانه وتعالى بصفته ماذا؟ الأزلية، بصفته الأزلية، خلافا لمن قال بالبداءة على الله عز وجل أنه لم يكن يعلم ثم علم لما وقع، وهم الذين وهم غلاة القدرية الذين عناهم ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لما قال له يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، وحميد بن الرحمن لما قال إن قوما قبلنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني أن علم الله عز وجل مستأنف ليس علما أزليا. ونفات العلم كفار، نفات العلم كفار. نعم.
قال في الأصل ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله ونؤمن، قال في الشرح قوله ونؤمن أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهل لا يعجزه شيء لكونه غير قابل لوصفه بالعجز؟ الجواب لا، بل لكمال علمه وقدرته، فهو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكامل القوة. وقرأ قول الله تعالى وليتني أتيت بهذه الآية أيضا في المتن.
هنا بقى نرجع إلى العدم والملك. هناك لما وصف الله بالبصر ليه؟ لعدم قبول أن يتصف بماذا؟ بالعمى. العدم قبول أن يتصف بالعمى. هنا الشيخ ماذا يقول؟ وهل لا يعجز شيء لكونه غير قابل لوصف بالعجز، غير قابل لوصف بالعجز فيكون سبحانه وتعالى قديرا؟ الجواب لا، بل لكمال علمه وقدرته، فهو سبحانه كامل القدرة كامل القوة، ولهذا لا يصاب بالعجز. كمال السمع، كمال البصر، لا يصاب بالعمى والصمم. نعم.
وقرأ قول الله تعالى وليتني أتيت بهذه الآية أيضا في المتن وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
يعني آية نزيد على هذا؟ لا، يقول هذه الآية تكون بدل عن هذه، إنما أمره إذا رجعنا يقول كن فيكون. مثل الشيخ فقال بأنه يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول الشيخ الأنسب أن يأتي بهذا وما كان الله ليعجزه، صح، لأن هذا هذه الآية مطابقة للمعنى، إنما الآية التي ذكرها الشيخ هذه تعتبر من باب اللازم يعني أو التضمن، إنما من باب المطابقة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. نعم.
فلما قال ما كان الله ليعجزه،
إنما لكمال علم وقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، يعني أنه لا يستعصي على الله أمر، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله فيكون. يبقى هذا لكمال ماذا؟ لكمال قدرته لا يستعصي عليه أمر. أخذنا بالمفهوم، إنما وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، تضمنت الايه؟ النفي والإثبات، النفي وإثبات الكمال، الضد. النفي وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، هذا المطابق لعبارة الشيخ ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب الشيخ قال لكمال علمه وقدرته، صحيح؟ صحيح. الآية ختمت بماذا؟ إنه كان عليما قدير. يبقى لو أتى الشيخ بهذه الآية لكانت مطابقة للنفي وإثبات ما يضاد من الكمال. هذا يدل على ما في أحد يخلو أخواني من إيه؟ من تتبع. حتى الإنسان يتبع نفسه، اليوم أتى بدليل، غدا قد يقول هذا الدليل غير أوضح، أطلق ترك هنا دليلا ولم يذكره لوضوح المعنى في ذهنه، بعد ذلك يقول لا الأكمل كذا. ولهذا لو أن الإنسان صنف كتابا فراجعه 100 مرة لبدا له في كل مرة ماذا؟ أن يضيف شيئا أو أن ينقص شيئا. هذا يا أخواني مقتضى البشرية. أما كلام ربي سبحانه وتعالى فكامل من كل وجه. لهذا لو جئت تقول لو كان كذا لكان كذا في القرآن، نقول هذا إرادك باطل، لن يكون أكمل من هذا. كلام الله ليس كلام بشر يمكن أن يرد عليه كذا وكذا أبدا، إنما كلام الله عز وجل كامل من كل وجه. ولهذا ما عليك إلا أن تلتمس أسرار وتلتمس أوجه الإعجاز في هذا، لا أنك تلتمس أوجه الانتقاد تقول غيره كان أكمل، لو أن الله ذكر كذا لكان أكمل. لا. نعم. تقيد به. أي يعني أحمد يقول يعني ماذا لم ما راجع الشيخ المتن وعدله هو المصنف، فنقول المصنف مات فلا نعدل، زي محمد بن عبد الوهاب مثلا في أصول الثلاثة يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة مثلا، نحن نأتي نقول إيه لا الدعاء هو العبادة اللفظ الصحيح، فإحنا نعدل طبعة الأصول الثلاثة فنقول الدعاء هو العبادة. ولو كان محمد بن عبد الوهاب موجودا وعلمناه بذلك لما غضب منه، نقول لا يترك كل شيء على ما هو وضع ماذا حاشيتك عليه وتتبعك عليه. طيب هذا المصنف نفسه بقى اللي بيشرح متنه، فلو قال يا جماعة غيروا المتن كذا وكذا، أو لماذا لم يغير الشيخ الايه المتن، هذا متن منتشر ومتن موجود وطبع وانتشر، فالشيخ يعلق على هذا المتن المنتشر الموجود. قد يصح الشيخ المتن هذا والمتون بين والمتن هذا بين أيدي الناس. الأمر الثاني أن هذا ليس من قبيل خطأ، إنما من قبيل ماذا؟ كمال. فالشيخ ينبه على هذا المتن، فعندك الشرح وعندك المتن وعندك المتن، فترك الشيخ هذا لفائدة، وهو أنه إذا كان المتن قد انتشر فهذا التعقيب على المتن، هذا هو التعقيب على المتن، فاستفدنا فائدتين حقيقة. يعني صار هنا إجمال الشيخ استفدنا منه أدب الشيخ، هذا أولا، ومسلك الشيخ مع في العلم استفدنا منه أن الإنسان مهما كان لا يبلغ درجة الكمال، ما زال الإنسان ناقصا يعدل وكذا، واستفدنا علما. ما الفرق بين استدلال بهذه الآية والاستدلال بهذه الآية؟ استفدنا علما. ولهذا نقول لك العالم مبارك ولو أخطأ، لأن خطأ العالم قريب جدا من الصواب، فيسلك مسالك وطرق استدلال صحيحة تنتفع بها جدا إلى أن يصل إلى النتيجة، يخطئ فتصوب الخطأ وتقول الصواب كذا، لكنك استفدت بماذا؟ بالطريق إلى النتيجة. فلما أقرأ للعلماء أنتفع بأخطائهم كما أنتفع بصوابهم، لما أقرأ لغيرهم لا أنتفع بصوابهم فضلا أن أنتفع بأخطائهم، لأن قد يصيب نتيجة ولكن الطريق إليها ماذا؟ طريق خطأ. مثل الأشاعرة أقول أستفيد في إثبات الصفات التي أثبتوها وكذا، لأنهم وفقوا على السنة، الطريق ما هو؟ الطريق محفوف بالمكاره، لكن طريق العلماء محفوف بالأمن والسلام. نعم.
فلما قال ما كان الله ليعجزه علل سبحانه بأنه كان عليما قديرا، فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز، لا لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. فلو قال لك شخص اصنع لي مسجلا وأنت لا تعرف، فإنك لا تقدر لا لعجزك بل لكونك جاهلا، ولو كان عندك علم تماما بالصناعة لكنك أشل فإنك لا تقدر أيضا، وذلك للعجز عنه. ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لماذا؟ إنه كان عليما قديرا.
نعم، القدرة واضحة، نقول وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات والأرض، هذا لكمال قدرته، لكن كيف لكمال العلم لا يعجزه شيء؟ الآن يقال لك اصنع مسجلا، أنت قادر ما شاء الله قوي فتي كذا، اصنع مسجلا، تصنعه؟ لا. ليه؟ لعدم ماذا؟ العلم. لكن ما تستطيع أن تصنع، مثل ما تعطى السيارة، تعطى السيارة ويقال لك يلا قدها، ما تستطيع. ليه؟ لأن ما عندك علم بالقيادة. يبقى هنا العجز من عجز علمي ولا عجز بدني؟ أنت تستطيع لو كنت عالم أن تقود السيارة، لست بعاجز من جهة القدرة، إنما عاجز من جهة العلم. ولهذا هنا يكون المثبت في الكمال صفتين، العلم والقدرة، في مقابل نفي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما فلا يعجز عن ذلك لجهله، قديرا فلا يعجز عن ذلك ليه؟ لعجزه، نعم، لعدم قدرته. نعم.
قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن كلمة واحدة فيكون.
إذا هو شرح يا أحمد، يعني حتى الآية اللي هو يقول كان يعني أكمل منه نأتي بهذه، شرحها لأنها في المتن ويشرح المتن، هو الشيخ يشرح المصنف كأنه ليس هو، الخطأ خطأ والإصابة إصابة، والكمال اللي احتاج كمالي بحتاج إلى كمال، حيادية ليست تبريرية. نعم، بل ممكن يقول هذا من دقيق فهم المصنف فإنه أتى بهذا ويجعل أوجها بقى، هذا شأن المتاجر بالعلم. أما المتدين بالعلم منصف من نفسه لأنه حريص على صيانة العلم. نعم.
كن كلمة واحدة فيكون، وانظر إلى الخلائق كم عددهم منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يتصور العدد فضلا عن إحصائه، ومع ذلك يقول الله
طبعا الخلائق التي هي إيه؟ البشر، لا ليس فقط الخلائق بعموم، وانظر إلى عظم هذه الخلائق. لما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، وكم الذي يريده وكم الذي يخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
ومع ذلك يقول عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
الله
فكلهم أكبر. محضرون بصيحة واحدة.
الله أكبر، الله أكبر، هذا الكمال علمي وقدرتي سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإذا هم إذا الفجائية الدالة على فورية الحصول، قال تعالى فإذا هم بالساهرة،
يعني ليس فإذا هم بالساهرة بعد مدة، إنما فإذا هم بالساهرة إذا الفجائية تدل على ماذا؟ تدل على فورية الحصول. فإنما هي زجرة واحدة بموجب هذه الزجرة فورا حصل ماذا؟ أن اجتمعوا بالساهرة، فإذا هم بالساهرة يعني الأرض. نعم.
فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض، هذه قدرة عظيمة سبحان القدير على كل شيء.
نعم.
إذا ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.
نعم، الرب القدير هكذا يقال، الرب غير قادر على الكفار، وغير قادر على كفار يوم أحد، وغير قادر على الكفار الذين يتسلطون على المسلمين وهم يقتلون في المسلمين، نقول حاشا ربنا، ولكن هذا ابتلاء، يبتلي الله المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالله يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وإلا فربي على كل شيء قدير. نعم.
قال في الأصل: وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. قال في الشرح: قوله ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، قوله لا يلحقه تعب ولا إعياء يعني فيما يفعل مهما عظما. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهذه الجملة مؤكدة بالقسم المدلول عليه باللام وقد. وقوله من لغوب أي من تعب وإعياء لكمال القدرة والقوة، فهو سبحانه وتعالى لا يمسه من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. فهذا الكلام كله في الصفات المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان: الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح. مثل
نعم، تنفي السنة والنوم، هذا نفي. نعم.
مثل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فواضح أن السنة والنوم منفيان عن الله تعالى.
هذا الفائدة الأولى من صفات المنفية، نفي هذه الصفة المعينة. طب والثاني؟
الثاني ثبوت كمال الضد، وإن شئت فقل إثبات كمال الضد، فكلاهما واحد. مثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فضد الظلم العدل، إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل.
وقد يكون في فرق من ثبوت كمال الضد وإثبات كمال الضد. ثبوت كمال الضد من الصفة نفسها، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال قدرته وكذا. إثبات كأنما هي توجيه لمن ينفي هذا من القائلين أن يثبت كمال الضد ولا يترك هذا للمفهوم، فإن الناس قد لا يعرفون هذا المفهوم. أثبت كمال الضد، فقل لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميته، لكمال حياتي وقيوميته، لا يلحق تعب ولا إعياء لكمال قدرتي وقوتي سبحانه وتعالى لهذا الكلام. فأثبت ذلك وأعلن ذلك وأظهر ذلك، وإن كان هذا ثابت بمقتضى ذكر هذه الصفة، بمقتضى ذكر هذه الصفة. فإذا الصفات المنفية، هذه الصفات المنفية يراد بها شيئان: واحد نفي الصفة المعينة، صفات المنفية نفي الصفة المعينة، وهي نفي السنة والنوم عن الله عز وجل، نفي التعب والإعياء، نفي كذا. الأمر الثاني ثبوت كمال الضد، لأنه عندنا ليس هناك نفي محض، إذ النفي المحض عدم محض، ما في كمال، نفي المحض عدم محض. ما الكمال؟ ولا بد من الكمال في المثبت والمنفي. فالصفات الثبوتية تتضمن الكمال، ولا بد أن تتضمن الصفات المنفية الكمال، وإلا ما العلة في نفي الله عز وجل عن نفسه هذه الصفات؟ ما العلة؟ نفي محض فقط؟ لا، العلة كمال، كمال الضد. يبقى لابد أن تتضمن الصفات المنفية كمالا، لأنها قسم من الصفات، وصفات الله عز وجل كلها مبناها على الكمال. يبقى لابد للكمال أن يدخل في ماذا؟ في الصفات المنفية كما يدخل في الصفات المثبتة. نعم، لكن الكمال في الصفات المثبتة من ظاهر الصفة مباشرة، عليم قدير، هذا كماله. إنما الكمال في المنفية هو إيه؟ فين الكمال في الصفات المنفية؟ الكمال في المنفية يكون من إثبات الضد، من إثبات الضد، وهو كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياتي وقيوميتي. وما مسنا من لغوب، لماذا؟ لكمال قوتي وقدرتي. نعم.
إذن ليس في صفات الله نفي محض إطلاقا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن النفي
شيخ الإسلام في كل زمان، ابن تيمية رحمة الله عليه، سبحان من أعطاه، كثير من المعاني والله يا إخواني ما كان يتصوره السلفيون بعد شيخ الإسلام إلا بتقييدات وتصورات شيخ الإسلام. شيخ الإسلام سبحان من أعطى كل معنى يغوص فيه من باب التقريب والتسهيل لك حتى صرنا عيالا عليه. ناس بعد شيخ الإسلام عيال على شيخ الإسلام في كثير من الضوابط وكثير من العلم. نعم. ولذا أكثر ما يفصل بين السلفيين من كلام العلماء كلام شيخ الإسلام. يقال شيخ الإسلام يقول كذا، شيخ الإثبات أثبت إجماعا، شيخ الإسلام أثبت خلاف، شيخ الإسلام قال في هذه القاعدة كذا، شيخ الإسلام قال كذا. أظن هذا واضح جدا ولا ينكره إلا مكابر، ولا ينكره إلا مكابر. نعم. ولهذا لما يأتي الحددية يطعنون في شيخ الإسلام اليوم يطعنون فيه، ما أدري كيف يفهمون السلفية. سبحان الله، تتلمز على كتبه ثم طعنوا فيه بعد ذلك، وهم الذين تخرجوا بكتبه. نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا.
نعم.
وهذا تعليل جيد، فالعدم على اسمه عدم.
نعم.
قال: في الأصل ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يكون
هذا باب الإثبات بقى. نعم.
فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. قوله قال في الشرح: قوله ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير. قوله: لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل، كأن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله كصفات المخلوقين، هذا هو التمثيل. ونحن نتبرأ من التمثيل تصديقا لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، واتباعا للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق. فهذه ثلاثة أدلة في نفي التمثيل. ولهذا نقول: التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل. فتكذيب للخبر في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وعصيان للأمر في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال، ومجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا. مسألة ورد في استعمال بعض أهل العلم قولهم بلا تمثيل، وورد قولهم بلا تشبيه، فما الأقرب للصواب؟ نقول: الأقرب للصواب أن نقول بلا تمثيل لا بلا تشبيه، لوجوه. الأول أن التمثيل هو لغة القرآن، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد.
هذا لا خلاف فيه، طالما أن الشارع عبر بلفظ ما فلا تعدل عنه حتى ولو كان جائزا. فلا شك ولا ريب أن استعمال اللفظ الشرعي هو المقدم، هو المقدم، لأنه لا يرد عليه إيرادات. أما اللفظ الذي تضعه أنت قد يرد عليه إيرادات، مثل التشبيه يرد عليه إيرادات. فلو نفيت التشبيه فإنه ما من شيئين إلا وبينهما وجه شبه في أصل المعنى، فحينما تنفي التشبيه يعني تنفي الاشتراك في أصل المعنى، لكن لما تنفي التمثيل تكون قد أثبتت أصل المعنى مع نفي المماثلة. فإثبات الحياة لله عز وجل وإثبات الحياة للإنسان هذا هنا اشتراك في أصل المعنى، إذن وقع هنا مشابهة في أصل المعنى، لكن حياة المخلوق ليست كحياة الخالق، يبقى انتفت المماثلة. هنا انتفت ماذا؟ المماثلة. لكن لو قلت بنفي التشبيه يبقى لا تصف الله بالحياة أو لا تصف المخلوق بالحياة. لكن عموما هذا مما يقع فيه التساهل إذا ذكره ماذا أهل السنة فمرادهم معروف. نعم.
فحرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآني أو النبوي.
نعم، كما قال ابن أبي العز رحمة الله عليه، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية والإلهية وكذا سبيل أهل السنة والجماعة. وهل يا أخواني أورد الأمة إلى التوسع في الألفاظ والمصطلحات؟ انتبهوا، أورد الأمة الموارد هذا، ثم التفسير للمصطلحات الشرعية أو الألفاظ الشرعية بغير مراد الشارع. فاخترقنا من جهتين، الجهة الأولى إحداث ألفاظ، الجهة الثانية إحداث أفهام. قد آتي باللفظ الشرعي ولكن أفسره بالتفسير الخلفي المبتدع، وقد آتي باللفظ غير الشرعي فأخرج عن المصطلح الشرعي وعليه، فيلزمنا أمران: الأول الالتزام بالألفاظ الشرعية، الثاني الالتزام بالفهم السلفي. يبقى نتجنب محظورين ونلزم أمرين. نتجنب محظورين: الأول إحداث ألفاظ ليست في الشرع، الثاني إحداث فهوم ليس عليها السلف. يبقى نلزم أمرين في المقابل: التزام الألفاظ الشرعي، التزام الفهم السلفي. واضح؟ يبقى هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه، وبهذا يبقى المنهج محبوك. انظر كذا إلى الخروج عن المنهج تجد أحد الأمرين، يا إما لفظ أحدثه يا إما فهم أحدثه، إما فهم أحدثه أو لفظ أحدثه. انظر إلى أي مخالف في المنهج تجد غالبا تعود إلى هذا، يا فهم محدث يا مصطلح إيه محدث. زي الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، هذا ما لأهل السنة ولهذا؟ أهل السنة ما عندهم هذه، أهل الأهواء عندهم لأنهم يلتزمون قاعدة بناء عليها. ومن الأشاعرة المرجئة لما وضعوا الأعمال شرط كمال له، لأنهم يرون وجوب العمل، لكن وجوب العمل خارج عن ماهية الإيمان، مش يرون ترك العمل، لا، هذا كمال في الإيمان أن تأتي بالعمل جيد. وليه عبروا بالكمال؟ لأنه لا يكفر من ترك، لا يكفر من ترك. وليه عبروا بالشرطية؟ لأنه يخرج عن ماهية الإيمان. يبقى قوم ضلوا ولكن صدقوا في ضلالهم. يعني صدقوا؟ يعني جعلوا مصطلحهم موافقا لمعتقدهم. إنما مشكلتنا اليوم نأتي بالمصطلح المحدث ونريد أن نلزم الناس بأن هذا الفهم له هو الفهم المنضبط. أصل لو تكلم به السني فيكون مراده كذا، أصل لو كان يبقى هذا محمول على كذا ويقصدون به كذا. الأول قبل ما تقول قصود تعال لللفظ أولا، فأنت تشرح الألفاظ الشرعية، لكن الألفاظ المحدثة التي تتكلم بألواع الهواء السبيل أن تحذفها. إلا إذا كان عندي اللفظ الشرعي أو المصطلح السلفي لكن جاء أهل البدع فأخذوه ثم أسقط لفهم معكوسة، كالإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجان وعمل جرح الأركان. هذا تعبير أهل السنة ولا لا؟ طيب الخوارج قالوا كده، الإيمان قول اللسان اعتقاد الجان عمل جرح الأركان. فاحتاجنا بقى أن نميز ماذا؟ أن نميز ما عليه هؤلاء عما نحن عليه. نقول وتقولون يزيد وينقص؟ يقولون لا. يبقى إذا مفهوم العمل عندنا ليس مفهوم العمل عندكم. الإيمان عندكم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. أما عندنا فيما يتعلق بالعمل أبعاد وأجزاء، وشعب، إذا ذهب شعبة نقص من الإيمان بقدرها. طب يا أخوان، يبقى هنا هيكون الكلام مع الخوارج في ماذا؟ في المفهوم. يبقى نحذر. فعند الأعمال الصالحة كمان من أصلها نقول لا. هؤلاء لماذا أطلقوا الشرطية ولماذا أطلقوا الكمال؟ أطلقوا الشرطية لكون العمل خارج عن ماهية الإيمان، أطلقوا الكمال لكون ماذا؟ لكون الإيمان يثبت بلا عمل، يثبت بلا عمل، هذا هو السبب. فجعل الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان. يبقى الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، شرط كمال، هذا الذي قالوا التزموا. أما عندك أنت الأعمال جزء من هذا الإيمان، هو ماذا؟ هو ركن باعتبار جنسه، لا بد من جنس هذه الأعمال. أما باعتبار أحاده فمنه الواجب ومنه المستحب ومنه الركن الذي إذا زال الإيمان به، كمن ذهب إلى كفر تارك الصلاة، كمن ذهب إلى كفر تارك مبادئ الأربع، هذه مسألة جزئية تتعلق بالأحاد. ولذا ما يتعلق بالأحاد هذه مسألة ندرسها في الأحكام، أما ما يتعلق بجنس الأعمال هذه مسألة ندرسها في الاعتقاد. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لابد من جنس الأعمال كركن في إيمان. طالما أن العمل ركن، فالركن هذا يتحقق بماذا؟ بجنس العمل الذي يقولون جنس العمل، جنس العمل، هذه العبارة محدثة. جنس العمل ليست عبارة محدثة، إنما عبارة موضحة أو لفظ موضح للذي يقصده أهل السنة والجماعة من ركنية العمل، ومن أن تارك العمل كافر. أي عمل إذا تركه كان كافرا؟ كجملة، كالمصطلح هذا في جملة العلوم كلها. أنت حينما تقول مثلا خذ يلا، يا من تنفي وتضلل عبارة جنس، تعال قل لنا الرجل أفضل أم المرأة؟ قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، الرجل أفضل أو المرأة؟ أجبنا، المرأة أفضل، ده فيها خديجة، لا واحد يقول الرجل أفضل، ده فيه النبي. قل لي، أجبني. تقول لا، العلم يقول أما باعتبار جنسي الرجال فأفضل، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة. وأما باعتبار الآحاد فقد توجد الواحدة من النساء أفضل من المئة من الرجال. ألا تستحمد الجنس، ولا الجنس هناك هو المحظور والجنس هنا هو الجائز؟ طيب، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، التابعون أفضل ولا نحن؟ أجب، لا التابعون أحسن لأن بذكرهم. لا لا، المتأخرون أفضل لأن فيهم ابن تيمية، فيهم ابن عبد الوهاب، قد أفضل من كثير ممن كان في القرن، قرن التابعين، قرن تابعي التابعين. أتيك الجواب، أما باعتبار الجنس فهذا القرن أفضل، أما باعتبار الأحاد فقد يوجد الواحد من هؤلاء أفضل من هؤلاء. ابن عثيمين اللي ينقلون عنه إيه؟ مسألة الجنس وتلك طنطنة. ابن عثيمين يتكلم في التفضيل بين الصحابة كقرن وبين من بعده، ومر معنا قرأ مرتين في السفرنية وقبله، ابن عثيمين قال باعتبار ايه؟ جنس، باعتبار الحال اللي احنا تتبعنا فيها العثيمين وقلنا لا، بل الصحابة باعتبار الجنس والأحد أفضل. الشيخ يرى ان في أفضلية قدرت في التابعين باعتبار أحد. ها، نفس العثيمين استعمله الجنس. ما رأيكم؟ ما رأيك يا قاضي تهى؟ ما رأيك؟
هذا لما تأتي إنكار لفظة الجنس انتبه، أنت الآن تنكر قاعدة علمية، ما هو بلفظة، قاعدة علمية. يعني الآن طيب لما نأتي نقول حديث النبي، حديث أنس، حديث أبو هريرة صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من والده ووالدي والناس أجمعين. طيب من لم يكن عنده هذه المحبة مقدمة هيكون عنده إيمان ولا ما عنده إيمان يكون كافر ولا إيه؟ نقول أما جنس هذه المحبة، أصل هذه المحبة كان موجودا يحب الله والرسول، فهذا يثبت له بها أصل الإيمان. وأما إن تخلف الكمال فهو آثم لتخلف هذا الكمال، لكن نثبت له الإيمان باعتبار ماذا؟ باعتبار جنس هذه المحبة، باعتبار أصل هذه المحبة. يا الله، ده انت كل شيء في هذا الباب هيستمر معك. العرب يا عرب، العرب أفضل ولا العجم؟ محمد من العجم واحنا من العرب، احنا افضل من محمد؟ اقول انا افضل من محمد لان انا عربي ومحمد اعجمي. ها الجواب؟ الجواب يا احمد جنس واحد. سبحان الله العظيم، جاءنا الجنس. طيب يا اخي الصفات الفعلية، محدثة ولا قديمة أزلية؟ باعتبار جنس الأفعال، جنس الأفعال أزلي باعتبار الأحد، تتعلق بالمشيئة محدثة. ألا يعني المسألة مو مستهجنة، تأتيني أنت وكأننا مجرم في هذا المصطلح كذا كذا كذا، لكن هناك من قد يستعمل مصطلح الجنس في غير محل. إذن الواجب علينا أن نقول له يا من استعملت هذا المصطلح ارجع، فإن استعملك خطأ والصواب كيت وكيت. طيب جاءني واحد وقال يا شيخ أنا لا أقبل منك مناقشة في هذا الموضوع حكم درجة عمل وأنت تستعمل لفظة الجنس، نقول اترك، هي ما هي بواجبة عندنا، أصل العمل يا سيد بلاش كده تمام. نعم أجلس معك كده تمام، خلاص أترك، احنا ما هي عندنا واجبة لازم نقرر من خلالها، أنا لست مثلك، نفيا ما ينبغي، ما أقبل أبدا. أنا أقبل بعلم وآتي إلى البدائل بعلم، لا جنس العمل عندي واجب لازم نقوله، ولا جنس العمل عندي ممنوع لأنني أقول لا في مسألة تارك العمل بل في سائر مسائل. ولهذا لما قال الشيخ العثيمين، لما قال دعونا من جنس عمل، هو نفسه يقول جنس عمل كذا شرط ما هو بشرط، تكلم بما قال الله قال رسوله، هل قال أبو بكر هذا القوم؟ يعني معنى إيه؟ نصيحة للشباب ألا تختلفوا في مصطلح هذا، تعالوا إلى المعنى الحقيقي، تعالوا إلى المعتقد الحقيقي، إن عبرتم عن المعتقد الحقيقي التعبير الصحيح وكذا ما اختلفتم ورجعتم إلى كذا، ما في مشكلة. ولهذا حكم ترك العمل عند العثيمين كافر، بس تلتزمون كلام العثيمين بقى، طنطنة في الجنس أخذتها وشرطوها، طيب وليست طنطنة في الحكم، حكم ترك العمل كيف تأخذونه؟ تأخذون كلام العثيمين؟ أبدا، العثيمين خالف، وفي الجنس العثيمين وافق، حتى صارت كلمة العثيمين كأنها أصل يحارب بكل من يقول بجنس العمل. لهذا العثيمين قال، وكأن حتى بعضهم يقول ابن تيمية هو اللي قال الجنس، أما العثيمين فقال لا، يعني ما شاء الله العثيمين تقدم ابن تيمية، تقدم ابن تيمية الحمد لله. هذا كلام إنما يقوله من سبق اعتقاده، المسألة ويريد أن يبحث عن أي شيء فيبطل المسألة من أصلها على اعتبار الشيخ العثيمين قال الجنس كذا كذا، وكأن حكم المسألة مرتبط بعبارة بلفظة الجنس. لا، حكم المسألة مو مرتبط بلفظة الجنس، حكم المسألة مرتبط برتبة العمل. واضح يا إخواني؟ يبقى أنا قدمت لكم كم دليلا على استعمال الجنس، كم دليلا؟ ده الدنيا كلها أدلة، ده احنا هذا على وجه التمثيل فقط حتى نعلم المانع لهذا المصطلح أنه يمنع قاعدة سيحتاج إليها حتما ولا بد في كثير مسائل. ولا هنا هل تكلم بها أبو بكر عمر؟ ولما نتكلم فضل العرب على العجم، فضل الرجال على النساء، نقول تكلم أبو بكر عمر أيضا؟ ما تكلم أبو بكر عمر. هات لي لفظة أن أبو بكر قال تفضيل العرب باعتبار جنس، تفضيل الرجال باعتبار جنس، تفضيل قرن باعتبار جنس. تفضيل عمل من قواعد التفضيل بين الأعمال طارة يقع التفاضل باعتبار الجنس، وطارة يقع التفاضل باعتبار النوع. عندي جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، عندي الصلاة باعتبارها جنس، لها أنواع، هذا باعتبار نوع يتبع جنسا. حتى عرفه شيخ العثيمين نفسه فيما مر معنا في السفرين، مش عرف مصطلح الجنس والمراد به مصطلح الجنس، فده مصطلح مستعمل. فقول الشيخ قصد الشيخ لا تجلسوا تبتعد عن الحق، واحد يقول لك جنس واحد يقول لك ما ابو جنس، تعالوا الى اصل المسألة ناقشوها. ولهذا هذا يرد به على من يلزم بلفظة الجنس، يقال هل تكلم ابو بكر وعمر عشان تلزم؟ فهناك فرق بين الالزام باللفظة وبين ماذا؟ تخطئة اللفظة. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ هذا هو الوسط في اي مسألة، ناقش المسألة بقاعدة العلم، ناقش المسألة بقاعدة ماذا؟ العلم. لان هناك احيانا الفاظ قد تطرأ على خلاف الاصل لداعي ما، فلا تجعل هذا هو الاصل وتنفي به الاصل نفسه، تنفي به الاصل نفسه. فالعثيمين يستعمل الجنس في كل كتبه يستعمله، ومن ما باله يقول تكلم بقى بكر تكلم بقى عمر، لان هذا يقصد بوجه خاص، وجه مسلكي ليس الوجه العلمي المقتضي الصواب والخطأ، وجه مسلكي. مثل ما قلنا لأحمد أمس وهو بيقرأ تمام النفي، تمام يا ابني اترك هذا، تعال إلى أصل الموضوع. يبقى إذن يا إخواني هذا أمر لابد أن التفت إليه، وهو المصطلح الشرعي والتفسير السلفي. فإذا وجد عندنا هذا المصطلح المعروف من قبل النصوص أو اللفظ المعروف من قبل النصوص، يبقى نعبر به. طيب مصطلح صار عند السلف واستعملوه ولم يكن هناك بينهم فيه خلاف، يبقى نستعمله، يبقى دي ألفاظ استعملها السلف. طيب والفاء الذي استعمله السلف ننفي بهذا ماذا؟ ننفي بهذا اللفظ المحدث والمصطلح المحدث، وننفي بهذا الفهم ماذا؟ الفهم المحدث. نعم
شيخنا الشيخ العثيمين ذكر هذا المعنى في أول شرح على هذا الكتاب.
طيب
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أمور الدين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. ولكننا نجيب عن هذا فنقول:
نعم،
إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعد أن يكون بيانا وتوضيحا.
تمام، تابعوا أخوان التأصيل بقى هذا التأصيل. تريد تأصيل ابن عثيمين، هذا تأصيل ابن عثيمين. ها،
وهذا لا يعد أن يكون بيانا وتوضيحا، فالذين قسموه إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا،
تمام،
بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموه، وقسموه باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين إن شاء الله. ولو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاذ وهو عدم التقسيم، لقلنا أيضا إن عدد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك، لقلنا إنه من البدع، ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين للعلم إلى طلابه.
بس انتبهتم، ما نلزم بهذا، لكن إلزامنا بالمعنى الثابت. نعم.
ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين للعلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذكر الأركان والشروط والواجبات والمفسدات في العبادات، كل هذا جائز لأنه من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم. ونحن نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يذكر الأشياء محدودة بالعدد، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وأشباه ذلك، وهذا نوع من التقسيم. انتهى.
طب نفس هذا الكلام الذي يورد على عبارة الشيخ لما قال هل تكلم أبو بكر تكلم عمر، فهو نفس الكلام يقال هل تكلم أبو بكر تكلم عمر بالثلاثة. فإذا عرفتم لما احنا بنقول يا أخواني يعني نفسر المراد بكلام عالم، الحمد لله ما نفسره بهوى. لما نقول إن شيخ العثيمين قصد من باب مسلك، يعني لا تتنازعوا هذا وعندكم متين العلم، وليس أنه يلغي ماذا المصطلح نفسه. وكم من العبارات لو تدخل كده، ادخل على الانترنت هذا واكتب عليه جنس العمل العثيمين مثلا، يعني الافترض هيطلع لك حاجات كثير جدا الشيخ يتكلم عن مسألة الجنس أو كذا، فضلا أن تكون جريمة. حتى قال بعضهم جماعة الجنس هم ليه مولعون، كما يقول ياسر برغامي، وليه مولعون بالجنس هذه، كأنه يعني يلمح إلى انتقاص شيء، إيه جنس جنس جنس، سبحان الله، وهو نفسه يتكلم بالجنس في كل ما أوردته لكم، هيقول جنس هيقول جنس هيقول جنس. فما لنا بدخل بهؤلاء الذين سبق اعتقادهم مسلمون فيبحث عن أي شيء ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، لكن قاعدة العلم هي التي تعنينا، ما بننتصر للقول يا أخوان، لا، قاعدة العلم. أنا اليوم أشتد في مسألة الجنس وغدا أنا أتكلم به، كيف يعني؟ مثل ما يخرج واحد، خرج واحد ممن يرى كفر عام، قال يا جماعة تراجعي عن لفظ جنس الأعمال، جنس العمل هذا، تراجع عن هذا، أنا متراجع توبة من هذا اللفظ، ها، مع اعتقادي بالمعتقد وهو كفر العام. طيب سؤال، واحد يقول لك طب ما هو شيء طيب، هو نفسه على يعني الاختلاف وما الاختلاف وكذا، لا، هذا غلط. تتراجع عن شيء لا تملكه، هذا هذا تعبير السلف. تتراجع عن ماذا؟ تتراجع انت عن ماذا؟ هو انت صاحب المصطلح عشان تتراجع عنه، انما هذا مصطلح العلماء. تتراجع عن ماذا؟ تصرف يكون فيما تملك او فيما اذن لك بالتصرف فيه. لكن ممكن لو انك مع واحد معين في مناقشة معينة تتنازل عن الاستعمال هذا معه، ما في اشكال، لكن مش على الصفحة عنوان تراجعات هشام البيلي متراجع عن استعمال مصطلح جنس العمل في 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 ما في ما في مسألة الإيمان. عجيب. طب والموجود في كلام العلماء، أنا ما لي دخل بالعلماء، كيف ما لك دخل بالعلماء؟ لأن هذا فهم فهما سيئا. صحح من فهم، صحح لمن فهم، مش تلغي من استعمل العلماء، صحح من فهم فهما سيئا صحح له، فليس السبيل. وإلا عادت هذه الطريقة على منهجنا بالنقد في كل مصطلح فعله وأوجده السلف تقريبا للمعاني كما يقول الشيخ العثيمين. تعالى لصلاح أبو عرفة، قاعدة الضلال الكبرى عند صلاح أبو عرفة هذا النقطة دي،
نواقض الإسلام عشرة. تعالى ابن عبد الوهاب، الله قال نواقض الإسلام عشرة ولا الرسول قال نواقض الإسلام عشرة؟ وهم عشرة أصلا، منين جبت الكلام هذا؟ التوحيد إفراد الله بالعباد، من اللي قال هذا؟ قاله الله هذا ولا قاله الرسول هذا؟ مش على نفس الايه الضرب والطريق. من اللي قال؟ من اللي فعل؟ قال أبو بكر، قال عمر. أنا أريد شيء من الكتاب، من السنة، من كلام الصحابة. صلاح أبو عرفة الآن يجلس على مكتبه يقول كده، أنا أريد شيء قاله الله، قاله الرسول، قاله الصحابة. أجب يا رجل، أجب. تعالى يا من تقول هذه العبارة عبارة كذا ما استعملها أبو بكر ولا عمر، أنت يعني تعبيرك عن شيخ العثيمين، لكن شيخ العثيمين صادق فيما قال، ونحن مع شيخ العثيمين، نحن معه لسنا ضده، نحن معه على مراده. يعني يأتي أناس يتهاوشون وعراك وكذا من أجل التعبير في هذه المسألة عن الجنس. لا يا فلان لا تتشدد الجنس، وانت يا فلان لا تتشدد في الإيمان، تعالوا إيمان قول وعمل. انت كيف تثبت الإيمان بالعمل؟ كيف؟ لازم أنك تقول قول وعمل، أنك لا تثبت الإيمان إلا بعمل، إلا بقول. ودعوكم من هذه، دعوكم من جنس وشرط وهذه، تعالوا إلى كذا. العمل هذا جزء من الإيمان، ركن فيه. فهذا الوجه الذي أراد الشيخ. فكيف ترد على كل من يقول لك هل قال ذلك أبو بكر، هل قال ذلك عمر؟ كيف ترد عليه؟ العلم إخواني كل المصنف كده، هو الأحكام عند أبو بكر عمر كانت تكلفية وضعية؟ دي الأحكام عند أبو بكر عمر؟ عند أبو بكر عمر مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة وفحوى خطاب ولحن خطاب ودليل خطاب كان عند أبو بكر عمر تنكح مناط مسالك علة وتنكح مناط. يا الله يا ابني يا ابني يا ابني، هذا الله أباك وأمك وجدك ومن على، لا تعادي علما يا رجل، تخرج عن العلم كله بكلمة وجدتها تشفي غليلا عندك، تثبت اعتقادا لديك عجزت أن تثبته بالكتاب والسنة، فجئت لعبارة مشتبه عند عالم تجعلها أصلا، وأنت لا تعي أنك تنقض علما علما. سبحان من يوفق العبد يا إخواني وطالب العلم فعلا للفهم السديد. ما هو بهذا يا إخواني خرج عن فهم السلف، بهذا خرج عن فهم السلف. لا بد أن نعرف كلام علمائنا وما يقبل ونرد وما توجيه كلامين في هذا، ولو خطأ خطأ لتصان الشريعة. نعم. فالشيخ يقول فاحرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآني أو النبوي أو السلفية، نضيفه اكتبوها لا تجعلوها في أفهمكم فقط. احرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآني أو النبوية أو السلفية، ده مهم جدا مهم جدا، وهو لا يخرج عن القرآن والسنة، لأن الله جعل سبيلهم المقتدى به، لأنه ما هو بلازم أن يأتي نصا في القرآن والسنة، بل وعلى لسان السلف. من هنا وقفنا عند بعض المصطلحات اللي وجدت لا في الكتاب ولا في السنة، نشوف السلف تكلمها ولا، مثل الحد، الحركة، المكان، الجهة. وقفنا عند هذه، وقفنا عند مصطلح الجسم، وقفنا عند مصطلح لفظي بالقرآن. السلف ما تركون شيئا، فاتبع سبيلهم فاتبع سبيلهم. يبقى أضف السلفي، وهذا يحتاج لتبحر في الاطلاع على كلام السلف، وتنظر تعبيرا في ده واسع جدا واسع. القرآن انت بتحفظه، السنة تحفظ جملة كبيرة منها. تعبير السلف هذا يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى إدمان النظر، ولا يزال العبد ولو بلغ في ذلك ما بلغ، ما يجهله في ذلك الكثير. يبقى نحن ننضبط بهذا، يبقى شيء في الكتاب، في السنة، ها؟ في
مصطلح السلف وتعبير السلف نقول من هنا الحمد لله اتسعت بقى. يبقى انا قلت تعالى يا ابو عرف توحيد ثلاث اقسام، ايوه نعم السلف تكلموا بهذا، القران والسنه السلف سبيلهم يا ابو عرف، والا انت ضال اصلا. ثم ان مخالفتك لفهم السلف يعود بقى ايه بابطال المعنى الموجود في القران، لان السلف لما قال توحيد ثلاث اقسام لو انك نظرت في القران من اول ايه الى اخر ايه لن تجد الا هذا، ثلاث اقسام لا يمكن يكونوا قسمين ابدا، قسمين بحسب قسم يعني، ما ممكن يكونوا قسمين بالإجمال، توحيد علم خبر، توحيد طلب إرادة، العلم الخبر يدخل فيه قسمين عند التفصيل. لن يمكن تحذف توحيد اسمه أسماء وصفات، أو توحيد اسمه توحيد ربوبية، أو توحيد اسمه توحيد ألوهية، لا يمكن. ولا يمكن أن تضيف شيئا يختلف في ماهيته عن ماهية الثلاثة وتقول قسم رابع، مستحيل. ما تأتي به حاكمية غيره داخل في الأقسام، هذا فائدة السلف، ولهذا فائدة التقسيم، ولهذا العلماء يقول تقسيم استقرائي مش اصطلاحي عشان تخضعوا لقاعدة مشاحة في الاصطلاح. واضح يا اخواني؟ هذا هو. فكل تعبيرات السلف هي هذا، تعبيرات السلف لا تخرج عن مفهوم. فلما يعبر السلف الرحمن العرشي بذاته لا تأتي أنت تقول لي ها ما الدليل من القرآن والسنة بذاته إنما قضى الله عز وجل الرحمن العرش استوى. أقول لك قال السلف، قال السلف يا أخواني، هذا محيط لا يمكن الإتيان على شاطئه أبدا، منقذ لك، هذا واحد منقذ لك، اثنين فيه السعة، ثلاثة فيه الفهم الذي لو تأملت القرآن والسنة بأي وجه من أوجه تأمل لا أخرج عن هذا، فكله مبارك، كله إيه؟ كله مبارك. من هنا تعبر أنت التعبير الصحيح. يبقى العمل ركن في الإيمان، لا يجزئ، لا يصح، لا يقبل، ده كلام السلف. شرط كمال في الإيمان احذف تعبرت الأشعار المرجئة سمعا وطاعة يا شيخ، مش بقى ان تكلم به كذا وتكلم به كذا، ومن قال بأن الألبانية مرجئ ولا وافق، يا رجل اترك هذا الكلام الذي صفصطة معروفة تتاجر بعواطف الناس، خليك تكلم بقاعدة علم. قال الألباني نعم، قال الأشعار المرجئة نعم، الألباني مرجئ لا. طب كيف نسلك بقى الألباني من هذا؟ إن العبارة هذه وافق وافق واو ألف فاء قاف، ولا يجيك طلع الظهر أنك خلص الليلة يا عم، ليلة وحنا قاعدين يا ابني على قهوة ولا شيء، خلص الليلة، ليلة إيه يا ابني، ليلة إيه يا حبيبي، ده عمر أمة، ليلة إيه، هخلص الليلة في وافق هنا ولا خلص الليلة في ابن تيمية وبيتكلم عن 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 من زل في السنة وافق الجهمية، ولا خلص الألباني نفسه بيتكلم عن ابن تيمية وافق أهل التأويل، ولا تكلم عن النبي اللي بيقول قلت من الذي نفسي بيده كما قالت، ولا تكلم عن الطحاوي اللي وافق، ولا تكلم عن ابن قدامة في اللمعة اللي وافق، فين ابن رايح انت؟ الله يهديك ويهدي أباك وجدك وإن عال وابنك وابن ابنك وإن نزل. عجيب والله إخواني، عجيب عجيب. انت بتكلم هشام بس هو عايز يعني ايه خلاص يكون غباء لهشام، طب ماشي انت غلبت هشام، وهشام ده من اصلا؟ ده لا قدر له، ده لا يذكر لا في الاصول ولا في الفروع، يعني نيجي ترجم من اهل العلم لا في الاصول ولا في الفروع ولا حواش ولا حتى من ذوي الارحام، ده هتديله صدقة كده وهو بيحوم حول الارض، اذا مش دي هتخسر العلم علشان هشام؟ هتخسر قاعدة العلم علشان هشام؟ هتخاصم غدا عشان هشام؟ لا، صون العلم ودعك من إيشاء، صن العلم، العلم صنه، ناقش بعلم، ناقش بعلم، نفس الألباني يقول في أحمد رحمة الله عليه في حديث الصورة لما يقول جهمي، شوف أحمد ينقل للألباني كلام جهمي، يقول لسنا مقلدين، لأن الشيخ أثري بيعتمد على خبر عنده صح ما هو بصحيح، يبقى خلاص احمد يقول لست مقلدين، مش يعني انه متطاول على احمد او انه يرفض حقا، نفهم هذا.
وماذا قل في ابن تيمية وابن القيم لما قال وفقه للتأويل؟ هذه العبارة دي يا أحمد، فهذه يا أخواني مسألة مهمة. يبقى كلام الشيخ فحرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآنية أو النبوية، يبقى تضيف إيه؟ أو السلفية، وهو لا يخرج عن القرآن والسنة في الفهم، لكن قد يكون اللفظ الذي وضعوه مع المصطلح الذي وضعوه هذا من باب تقريب المعنى الصحيح اللي هو موجود في القرآن والسنة، تقريب الأفهام. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فحرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآني أو النبوي، أولا لأن أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأبين الكلام كلام الله ورسوله، ثانيا لأنها تجمع بين المسائل والدلائل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، مسائل أحكام ودلائل أدلة، فتجمع بين المسائل والدلائل، والفقه أصلا مسائل ودلائل يا أخوان، كما مر معنا لفظة الشيخ السعدي في أول الأصول، في أول مسائل الأصول. نعم.
ثالثا لأنه لا أحد يعترض عليك، فلو عبرت من عندك ربما تناقش في عبارتك، أما إذا كنت تعبر بما قاله الله ورسوله بلفظه فلا أحد يعترض عليك.
لا، فلا أحد يعني فلا أحد من مبتغي الحق يعترض عليك، فلا أحد من مبتغي الحق، إنما مبتغي الباطل يا إخواني لو جئت بالنص في عينه لقد لست أنا، هو ما يوجد إلا محمد بن إبراهيم بن علي، أنا في كثير محمد بن إبراهيم، ما هو بأنا صاحب الهوى لو تأتي بألف دليل. فكلام الشيخ في من يقبل الحق، لو أتيت بهذا قال الله قال رسوله يقول سمعنا وأطعنا، لكن لو أتيت بلفظ آخر قد يقول لك كذا وكذا يناقشك في هذا. نعم.
الثاني أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلقة،
ما أتى أهل السنة يا فاروق باللفظ الشرعي في مرتكب الكبيرة، ها أتوا بما قالوا به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت: ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستر الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. مش هذا مصطلح أهل السنة في مرتكب الكبيرة إذا مات هو مصر عليها نفس ما نطق به النبي ولا لا؟ لفظ السلف ولفظ النبي ولا؟ طب الأشاعرة والمعتزلة قالوا إيه؟ قبيل طيب؟ ما قبل، إن شاء وإن شاء، بل هذا قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبل ولما قبل ردوا ليه؟ لأنهم أهل أهواء، عندهم معتقد سابق، عندهم معتقد سابق. يبقى إذن أما إذا كنت تعبر ما قال الله ورسوله بلفظ فلا أحد يعترض عليك، يعني من مبتغي الحق، اللي يكفي دليل، اللي يكفي أن تقول له قال الرسول، إنما صاحب الهوى ما يكفيه لو أتيته بكل دليل، مو بألف دليل، بكل دليل. فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب في الصدور. جنبنا الله وإياكم الهوى يا أخوان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا طريق عظيم يا أخواني لمن أتقنه، حسن قصده وحسن طريقته. اوعى تقف عند كلمة حسن قصده ديت، اوعى تقف عندها، هذا يتولى الله في الآخرة، إنما بأحكامنا نحن لازم يحسن القصد ويحسن ماذا؟ لازم يحسن، بل إن حكمنا على حسن الطريق، القصد وما يدرينا بالقصد، أما القصد عند الله، وأما الطريق هذا اللي عندنا، أنا أقول هذا مهتد وهذا ضال باعتبار حسن القصد وتخلف ذلك، ليس لي علم بذلك، إنما باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ حسن الطريقة من عدمها، سبيل اتباع سبيل المؤمنين أو اتباع سبيل غير المؤمنين. أنت مع مين يا ابني؟ مع إخواني أنت مسلوم يا ابني. يا شيخ والله أنا قصدي، يا ابني قصدك هذا عند ربك، ما لي دخل أنا ما لي دخل. أنا أقول ما قال عمر: من أظهر خيرا حكمنا به، من أظهر شرا حكمنا عليه به. ولهذا العلماء خذ فائدة، يقول العلماء في مسألة حسن الظن: احمل لأخيك مش عارف 100 محمل، كلام جميل. أخي مين؟ أخي السلف السني، أخي مين؟ أخي حسن الطريقة. إنها الضال المنحرف يجعلون هذا من مستثنيات، اجتنبوا كثيرا من الظن،
كثيرا من الظن، ليس كل الظن، كثيرا، اجتنبوا كثيرا من الظن، لكن هناك الظن الذي نأخذ به إما في الأحكام على غلبة، وإما في أحكام الناس على القرائن، على القرائن، قرائن. من بطانته؟ القدرية قدري، ما جايز، يمكن ويمكن، يمكن هذا بينه وبين الله. طب جايز كان ماشي كده ودخل يشرب، هو بيقول بطانته، هو بيقول دخل، يمكن ماشي يمكن مش عارف، بطانة بطانة بطانة، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هذا بطانته. يبقى هذا إذن في قرائن يعمل بها، قرائن. ولهذا السلف يعبرون بقى، انظروا على من ينزل، ها؟ وجه لمن، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنا يا ابني كلمتك 100 مرة، بلاش الإخوان، بلاش تبليغ، وده طالع معهم، لكن أنا شيخ طالع بس من باب إيه، وصحح لهم مسارهم. بقالك كم يا ابني؟ 10 سنوات. صححت مسار؟ لا. ألغيت بطانية؟ لا. أو نية؟ لا. إنما أنت بتخرج معهم بالبطانية والنية، وعلى فكرة هم يريدون أن تخرج معهم ولو يوم واحد. هو بيقولك كده، أنت زعلان من الثلاثة أيام، تعال يوم واحد، خليهم 7. هو يريد المتجارة بالجثة، عارف الجثة، هو يريد المتجارة بالجثة، يبقى ماشيين بالعربية المكرسة وراكبك في الأول عشان الناس كلها تشوف البطاطين فوق وانت في الأول. لا فضلت شيخ، لا فضلت شيخ، لازم تكون في الأول. فضلت شيخ؟ لا والله، تركب في كرسي الخلفي، ازاي حد يشوفك؟ احنا عايزينك في الكرسي الأول. بل لو استطعنا أن تقود انت السيارة ونلبسك لبس زي بتاع المرور اللي هو بيبرق ده، أي ضوء يبرزه على طول كده. هو نحن نتاجر بالجثة. لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبو جوارية يسأل من كفر الشيخ: شيخنا عندي سؤالان أرجو أن تسمعهما ليتضح المراد. الأول
ده 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 أنتم دخليني عن الاستثناء ده، إيه ده؟ ده بيان من الداخلية ده ولا يعني تركنا القراءة والقارئ غير القارئ، يعني أنت مخوفني كده، وبعدين أرجو تسمعهم للآخر، إيه ده؟ أنت يا ابني بتخوفنا ولا إيه؟ ماشي.
يقول الأول: من ينكر عبارة جنس العمل ينكرها لما قد يعتريها من إشكال، فالجنس لغة يراد به النوع ويراد به الأصل، فعلى المعنى الأول فسر البعض تارك أصل العمل بتارك نوع العمل، فجعلوا من يترك نوعا من العمل كافرا، ولذا أنكر من أنكر لكونها عبارة مجملة، لأنها لغة تحتمل وقد يستخدمها من يكفرون بترك أحد العمل، فلماذا لا يقال إن من أنكرها له وجه في الإنكار، وننكر فقط نسبتها بإطلاق لقول الخوارج، ويقال في نفس الوقت لمن
فلماذا؟
فلماذا لا يقال إن من أنكرها له وجه في الإنكار، وننكر فقط نسبتها بإطلاق لقول الخوارج، ويقال في نفس الوقت لمن يذكرها أن يفسر مراده منها؟
ده السؤال الأول؟ ده السؤال الأول. هذا أخونا محمد لا يتكلم عن أصل، يتكلم عن ماذا؟ ذكرناه في الجواب، قلنا إن استعملها البعض استعمالا غير صحيح وجه هذا المستعمل، قل كذا، إن فهم مني شيئا غير صحيح طالبني فذكرت له. هناك مبحث يتعلق بالأصل، أصل الاستعمال، وهناك مبحث يتعلق بطارئ في الاستعمال. أصل الاستعمال استعمل السلف، استعملها السلف، وإلا لألزمنا ابن تيمية لما قال بالجنس أن يفسر. ما هو هذا من السؤال الآن، على من تكلم بها أن يفسر. لا، ما يلزم بالتفسير، من اللي قال هذا؟ يعني أنا حينما أقول جنس أفسر. طيب نقول لأبو جوارية خذ كما الإيمان قول وعمل. العمل يا أبا جويرية يطلق على حاجتين، يطلق على الفعل ويطلق على الترك. وإن قوما يا إخواني خرجوا علينا يقولون الترك هذا كافر ترك العمل، بس خلي بالك إن العمل يراد الفعل والترك، فأترك لم يأتي بالأفعال لكن أتى بالترك. يبقى على من يقول لمن قول وعمل، وعلى من يقول كفر ذلك العمل أن يوضح وأن يشرح أن المراد بالعمل هو كيت وكيت وكيت، لوجود من يقول بأن العمل يتضمن فعلا ويتضمن ترك. وعلى هذا كل مصطلح هتورده يبقى تلزم ببيانه طالما وجد من يخرج عن سبيل المؤمنين فيه. يبقى لازم تبين، لازم تبين، لا أبين بحسب المقتضي، ما أبين بحسب العمل بحسب الأصل، وإلا الأصل هيطول جدا، لأنه كل شيء أورد عليه إشكال، كل شيء أورد عليه إشكال، كل شيء أورد عليه إشكال. يبقى عشان أنا ألزم المتكلم، يبقى إذا أيهما يا إخواني أفضل، العرب ولا العجم؟ باعتبار الجنس العرب أفضل، لكن انتبهوا ما المراد بكلمة الجنس؟ 1 2 3 4 أيهما أفضل، الرجال ولا النساء؟ تفاضل الصحابة والتابعين ما ذكرت لكم من مسائل كثيرة. يبقى يستوجب هذا نقول أما الجنس، وأنا أتكلم مع الدنيا كلها أقول هذا تفضل باعتبار الجنس لا باعتبار كذا، واخد بالك، أقول هذا الفضل العام لا يقضي على الفضل الخاص، لأن الفضل العام هذا سبب باعتبار جنسي، لكن الخاص باعتبار، والمراد بالجنس والمراد بالجنس والمراد بالجنس، ما لي داخل أنا بهذا؟ أنا أعبر تعبير عبر بالعلماء، إيه نعم، في وقت ما، في وقت ما قد أستغن عن هذا إلى بدائل، ما في إشكال، أنا لا ألزم به. واحد ما فهم، تعال نقول لكم تان، خذ يا أبو جواري عندك. المرجئة قالوا، منهم من قال الإيمان قوله عام، ومن قال فقد عامل. المراد بالعمل عنده إيه؟ القول. مش ده قول شبابه؟ قول شباب يرى إيمان قوله عام، بس عنده العمل ما هو؟ من قال فقد عامل. يبقى أنا لما أقول هنا عندي الإيمان قول وعمل، أقول والمراد بالقول غير العمل، فإن لا لا لا، ما هو بهذا إلزام أصلا. والذي نفى أيضا ما أضلل يقول له جنس العمل كذا ما نستعمله، والله تعالى أنت ليه ما تستعمله، أنا تعالى أنت ليه ما تستعمله، ما يستعمله لمعتقد الموجود في عدم كفر ترك العمل، ما يستعمله أنه هذا ما يجوز أبدا، هذا محدث، لا أرد عليك محدث، لا لتعبير العلماء، تستعمله أنت لكونك لا ترى كفر ترك العمل، لا هذا محدث. إنما يقول لي مثلا شيخ أنا مش هستعمله، ما هو بلازم يعني، ما هو في الكتاب والسنة يعني، ممكن نعبر عن غيره، هو مصطلح صح كذلك، ولكن ممكن أنا أقول أحسن ما في مشكلة وإحنا معك خلاص، يعني ما في حاجة اسمها في اللغة وحاجة اسمها في المصطلح، لأنه كل شيء ما هو في اللغة هكذا. أنا في الصلاة أقول معنى اللغة ومعنى الصلاح، أنا في الصيام لازم أقول معنى اللغة ومعنى الصلاح، خلاص أنا بتكلم عن الصيام الشرعي، ما أحتاج أن أشير إلى اللغة وأفرق بين هذا وذاك، لأن بعض الناس قد يقول وقد يقول لا. إنما الأمر هذا وهو الطارئ والعارض هذا هيقتصر عليه، لا هو الذي يمنع ولا هو الذي يوجب، هيقتصر عليه مقتضى معين، وقت معين، في ملحظ معين، أريد أن أوضح مثل التعليم والشرح وكذا، زي ما احنا الآن احنا بقالنا دلوقتي ساعة في الجنس العام، طب ما احنا ما قلناش جنس عمل وعدينا وخلاص، ده احنا مثلنا عدينا ساعة بهذه الأمثلة كلها عشان ندرس مسألة الجنس العام، ندرس مسألة المصطلحات. في بيان الشيخ ايه هنا؟ فحرصوا على ان يكون تعبيركم التعبير القرآني او 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 او, أو النبي، قلنا او السلفي، وعبر هل أنا ملزم حينما آتي إلى تقسيم التوحيد ثلاثة وأقول هذا تقسيم استقرار وكذا، وهذا التقسيم مراده كذا، وهذا التقسيم، لا أنا ملزم بهذا، لكن حينما يحصل إشكال من سائل، حينما يحصل إشكال أوضح له المراد بماذا بهذا الإشكال. نعم، السؤال الثاني،
الثاني أنكم في نقاشكم تركتم كون من ينكر العبارة ينكرها كمصطلح جنس العمل وليست لفظة جنس مجردة، ولذا أتيتم في وجه من الوجوه بكلام العلماء في الجنس في مواضع أخرى كتفضيل التابعين وغيرها وليست محلا للنزاع. فماذا لو قال قائل إنكم تنكرون شرط الكمال واستدل لكم على جوازها باستعمالات المصطلح في مسائل أخرى بخلاف الإيمان؟
كلام جيد، أحسنت في إرادك. أقول لك ليه؟ ليه احنا مثلا جبنا جنس وجبنا عند العلماء اعتبار جنس، يعني مثلا نقول جنس العرب جنس كذا، ها هم عايزين جنس العام. لأن يا أبا جويرية ليس مرادهم كلمة العمل، مرادهم كلمة الجنس. إشكالياتهم معانا مش في العام، إشكالياتهم في الجنس أصلا. خلاص، مش كلمة عمل، لا جنس أصلا. إشكالياتهم معنا في الجنس، لهذا احنا بنجيب لهم الجنس. وإلى أصلا إيه الفرق بين جنس أعمال وجنس العرب وجنس الرجال وجنس كذا؟ ما فيش إشكالية. هي الإشكالية في ماذا؟ في الجنس هذا عندهم، هذه الإشكالية. لكن لما تعلقت عندنا مبحث الإيه؟ الإيمان، وإحنا قلنا مثلا لابد من شرط أن يتحقق في الركنية جنس الأعمال، لأن المسألة مبحوثة إيه؟ جنس الأعمال. قال لك كلمة جنس اللي جبتها منين؟ جنس العمل ده جبته منين؟ ما هو مراده كلمة عمل، مراده كلمة جنس. ليه بقى؟ لأن أنت الفارق بينك وبينه في التكفير هو حصول الجنس، حضور الجنس هذا، جنس العمل هذا حصوله. هو يرى أنه ليس بكافر وأنت ترى أنه بكافر. لو ترك حتى الجنس هذا ليس بكافر وأنت تقول لو ترك الجنس هو كافر، يبقى الإشكالية بينكم فيه. هو يقول، أراد أن يرد عليك الرد السهل لأنه لا يستطيع أن يناقشك علميا في حكم ترك العمل، فصار يناقشك في إيه؟ يناقشك هنا في أنه وجد كلمة للشيخ العثيمين اسمها الجنس. قال لك بس ده دي طنطنة جنس ديت. فلهذا هو محوره معي ليس في العمل، عشان يقول لا انت جبت جنس الرجال جنس كذا، انا عايز جنس الايه؟ الاعمال. سهل عندي، عندي جنس الاعمال اللي هو اللي تكلم به شيخ اسلام وتكلم به ابن باز وتكلم به صالح، عندي هذا جاهز. بس انا ما الجأ الى هذا سريعا، انا اتي الى الاصل، ان المسألة مش عندي جنس عمل او جنس كذا، ما عنده هو. المسألة عنده انك تعبر بالجنسية هذه. إيه انت بتمنع هذا ليه؟ يبقى ده امر محدث، التعبير بالجنس هذا امر محدث. لا، ما هو امر محدث، هذا عبر به العلماء. ثم لهذا نظير في 1 2 3 4 5 6. فاذا يكون الكلام مع ماذا؟ مع محل اصل النقاش هذا، فهو اعتراضه على مسألة ايه؟ جنس. اما ما بعدها ما فيش مشكلة، ولا ده احنا بنلزمه بقى انت الان الجنس، ولهذا انت تقبل مني اصل العمل؟ طب بلاش الجنس، ها ايه رأيك في الاصل؟ ترك اصل العمل؟ هيبقى الاعتراض معه. لكن هو وجد لفظة، ولهذا انتشر الانكار هذا عن طريق اتنين بس، فتوى العثيمين وده الأصل، واستدلال الشيخ ربيع بها وده الثاني، مع أن الشيخ العثيمين بيّن مرادا بهذا واستعمله، والشيخ ابن والشيخ ربيع بيّن مرادا بهذا واستعمل. ولهذا قال لا لا، إذا كنتم من يريد بجنس عمل هو هذا فلا يوجد مسلم إلا وهو يقول هذا. فعلا صح، إن ما يكون لو عمل مطلقا، لا فعلا هذا الجنس لا يسع مسلم إلا أن يقول به. واضح؟ واضح. إذا خلاصة البحث هذا يكون إيه بعد الإرادين؟ خلاصة البحث هذا أنه يكون العبارة تستعمل كما استعملها السلف، ولا يلزم أن تقيد، لأنك لو قيدت لألزمت في كل مسائل اعتقادك اللي وافقك فيها بعض البدع او خالفك فيها بعض البدع، تشرح 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 تشرح، هذا مقام تدريس ما في مشكله لو انت حبيت تدرس، او مقام رد شبهه. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ اسمه هذا متعلق بالامر الطارئ او الامر العارض. لكن الزام، يبقى هنلزم السلف كلهم ان يقولوا مثل هذا، وفي كل شيء بقى في كل مصطلح يبقى هنلزمهم يقولوا مثل هذا، وهذا ليس بلازم ايه لهم. اما من جاء يعترض
نشرح له، ما في إشكالية. أما من جاءني في مثل هذا ويقول لي أني لا أقبل هذا اللفظ، أقول لا إلا أن أناقشك بالمصطلح، لا ما هو بلازم أناقش بالمصطلح هذا غيره، لكن إحنا نتكلم عن مصطلح يعني نلغي من العلم لكون بعض الناس لا يفهم فهما صحيحا له، يعني نلغي من العلم خالص، يعني نوجه من استشكل نقول له كيت كيت بس. وهذا هو الواجب علينا، طالما مصطلح قالوا السلف الواجب علينا أن نحافظ عليه. ولهذا تجد المحور هنا، يمكن هذا جل يا أخواني، لم أقل كل من عارضك في مسألة جنس العمل لا يرى كفر تارك العمل، وأقول جل تحفظا يعني، تمام؟ كل من يعارضك في المسألة ديت قصده إيه أصلا؟ معتقده إيه؟ معتقده عدم كفر تارك ماذا؟ العمل، عدم كفر تارك العمل، ده الغالب. وأقول غالب تحفظا يمكن في حد ما أعرفه، فيجد مدخلة من هذه اللفظة. ليه؟ لأنه نطق بها عاد. لكن يجيب لك كلام الأوائل، إنكار اللفظة قبل ابن عثيمين ما جيبهاش لك. فماذا كان الناس قبل؟ ولا شيء. وماذا وإلى أي شيء صار الناس بعد؟ من استشكل بمعتقد نقوم نرد عليه ونبين له، من استشكل بجهل نبين له. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بهذه المسألة من الأخ محمد من القاهرة، يقول إن ترك المحرمات فقد أتى بالعمل،
إن ترك
المحرمات فقد أتى بالعمل وإن لم يأتي بالأوامر، فهل هذا الكلام يصح؟
شوف ما صدق يعني إحنا مثلنا عرضا مسألة العمل والفعل والترك، ما صدق على طول طلع السؤال، على طول أخرج السؤال. نقول يا أخي بارك الله فيك، لما نقول بترك العمل نرجع لفهم السلف في ترك العمل. ترك العمل يعني ترك أعمال الواجبات المأمور العبد بفعلها، وهذا قصده، ما لهم علاقة بالطرق. ولأن هذا واحد، يبقى قصده ماذا؟ ترك عمل الجوارح الذي هو ماذا؟ امتثال الأوامر. ما أتى مثل ما قال شيخ الإسلام، ومن الممتنع أن يكون الرجل من بين فرض الصلاة والزكاة والحج والأخير ويعيش ظهره لم يسجد سجدة ولم يصم يوما ولم يؤدي زكاة ولم ولم ولم، لكن هذا لم عز دخل في القلب لمع إيمان إيه صحيح، ما مثل بالترك. هذه البيان الأول. البيان الثاني التلازم بين الترك والفعل، زي ما عندنا التلازم بالظاهر والباطن، التلازم بين الترك والفعل. فهل يتصور واحد يترك الزنا لله ويترك الربا لله ويترك كذا لله، ترك لله ترك لله ولا يفعل لله؟ ما شاء الله، رجل دعته مرته ذات منصب وجمال فقال إن خاف الله، ودعاه مؤذن حي على الصلاة فلم يأتي إلى الصلاة، ما شاء الله. فهناك لازم أيضا آخر بين ماذا؟ بين الترك والعمل، وهذا باعتبار إيه؟ باعتبار جنس، فلابد أن يكون جنس الترك هذا مع جنس الفعل، وهكذا هذا يكون الإيمان. لكن مراد السلف بالترك هنا يعني أنه لم يأتي بهذه ماذا؟ بهذه الأعمال المطلوبة وهي أعمال الجوارح. نعم،
كلام الشيخ الألباني عن ابن القيم وابن تيمية.
أيوة،
قال العلامة الألباني ورحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني رحمه الله، قال ويؤسفني والله جدا قوله المتقدم والنصوص لا تفهم ذلك، كيف يتجرأ على مثل هذا القول والنصوص قاطعة في ذلك من الكتاب والسنة كما تقدم، فلا جرم أجمعت على مدلولها الأمة، فالحق والحق أقول والحق أقول. لقد أصيب ابن القيم في هذه المسألة مع الأسف الشديد بآفة التأويل التي ابتلي بها أهل البدع والأهواء في مقالتهم التي خرجوا بها عن نصوص الكتاب والسنة، فرد عليهم ذلك هو وشيخه ابن تيمية أحسن الرد في كتبهما الكثيرة المعروفة، فما باله الوقع في مثل ما وقعوا من التأويل.
هذا هو، في مثل ما وقع، لكن ما قالش بوافق، هو لازم الأحرف هي في مثل ما وقع. هل تقبل منا نقول الألباني قال مثل ما قالت المرجع؟ خلاص يا سيدي شيل وافق وقول مثل، ما في بيش. لن تقبل، مع انه بقى هنا السياق من ايه يعني، السياق لو واحد مغرض ولكن الألباني بيطعن في ابن تيمية وابن القيم، لكن معروف الشيخ مراده في هذا.
واحد بقول له هذا الكلام بينقل هذا الكلام ومعترض، فبعد ما قال هذا الكلام قال نعم بس هذا عالم، عالم يقول ماشي ما في مشكلة. يا ابن ما في فائدة يا حبيبي، ما في فائدة يعني عالم. ألا عجيب، هو أنت إشكاليتك أصلا في إطلاق مثل هذه العبارة ولا إشكاليتك في إطلاقها عالم ولا غير عالم؟ كنت أريحنا من الأول إني أطلق عالم وغيره. طيب تمام يعني عالم، تعالى يا سيدي ابن تيمية قال وافق الجامع قبل. نعم، فده يعني زي ما قلت كما قلت لك بتتحول قواعد العلم إلى قواعد شخصية، وبالتالي على استعداد أن يضحي بالعلم من أجل شخص. هذا غلط يا إخوان، هذا غلط، هذا غلط. العلم يناقش بصيانة، وأما الآحاد والأشخاص وكذا والله إذا كان عندك دليل على أن هذا الرجل منحرف قل منحرف، لكن لا تقلب قواعد العلم من أجل ماذا؟ زي واحد بيتكلم بعض إخوانكم بقاله يجي سنة وانتم مقلدة وأصلكم مقلدة. طيب ماشي، انت أصلكم مقلدة وانت ما شاء الله مجتهد، ماذا تأتي؟ الأخ يحكي للحوار معه، إلى اليوم هو بيدافع عن شخص، إلى اليوم لم يتكلم كلمة خارجة عن قال الشخص قال الشخص قال الشخص قال الشخص، والأخ قال السلف قال السلف قال السلف، ومع ذلك هو اللي بيتهم الأخ بأنه إيه؟ أنتم مقلدة. فدعك من هذا، يعني أو لا، الإشكالية في التربية على القواعد يا أخوان. نعم، لهذا نقول شوف كلام شيخنا نفهمه، كلام شيخنا ما هو بقرآن ما ينبغي أنه تذكر لفظ، الشيخ نفسه بيعلمنا ويدرسنا يربينا يربينا أنه كان المصنف كان أولى يأتي بهذه الآية، بل يقول كان يجب أن يأتي بالآيتين. إحنا اللي بنعتذر للشيخ بنقول أن معنى الوجوب كذا، ولا إحنا ممكن هو الوجوب اللي يقتضي الإثمية، إحنا اللي بنقول مراد الشيخ بالوجوب قصده كيت وكيت وكيت. وهنا نقول احرصوا على أن يكون تعبيركم تعبير القرآن والنبي، قلنا أو السلفي، لازم تحط السلفي هذا لأن أنا محتاج إليه، بل هو أوسع ما أحتاج إليه، أوسع ما أحتاج إليه. الآن حواري مع أهل البدع في هذا، من اللي سبقني من السلف، من اللي تكلم بهذا المصطلح من السلف، هو هذا. مثل ما قال البعض وستسمعون الرد عليه يعني قريبا، أن يقول في مسألة العمل في هذا يقول وهذا قولي ولي سلف، هذه كلمة خطيرة في التقعيد. أنا عايز أسمع منكم التعليق عليه، إيه الإشكالية في كلمة هذا قولي ولي سلف؟ ها؟
لو له سلف ينسب القول إلى السلف ولا ينسبه إلى نفسه؟
يعني الإشكالية بس إنه ما نسب إلى السلف،
يعني يبتدئ بنسبة القول له ثم يقول ولي سلف.
طب إيه الإشكالية أن يقول هذا قول ولي سلف؟ نعم، يعني إذا تصح يا محمد يبقى إيه؟ يعني يبقى إيه؟ أيوة، أن يقول هذا قولي ها وهو قول السلف، إنما ولي سلف كل واحد مخطئ سوف يكون له سلف. فهل القضية لك سلف ولا القضية قال السلف منهج السلف؟ ما في شيء اسمه لي سلف، لي سلف أنا جوت القرضوي له سلف والتراب له سلف وعمر عبد الرحمن سلف وابو بكر البغدادي له سلف وأسامة بن لادن له سلف، كل واحد له سلف لو أردنا يأتي بسلف. والسلف من سبقك، من هم بقى السلف ولا السلف الأوائل؟ والسلفي قد يصوب وقد يخطئ، لكن هذا قول السلف. خصوصا المسألة مبحوثة، مبحوثة مسألة من مبحوثة هي ايه؟ منهج سلف. يبقى ما يصح ان تقول لي سلف، لا ينجيك ان تقول لي سلف، انما ينجيك ان تكون على مذهب السلف. ما قال العلماء لي سلف هذه، انما على مذهب السلف. عرفت من اين يأتي الاختراق يا اخوان؟ هذا الواحد قدر المستطاع حاول يحبك يحبك، وما في احد معصوم والله، لو جلسنا نحبك طيلة حياتنا ها ما يمكن. شوف انت في اكثر من عثيمين هنا يحبك 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 يحبك، وبعدك تأتي لفظة تحتاج تقييد، تحتاج ايضاح، تحتاج نفس الشيخ يقول لو كان لو كان لو كان ما لكن حسبك ايه؟ انك تسعى لهذا، حسبك انك تحرص على هذا، حسبك وهكذا، حسبك ان يكون حتى لك اللفظ المجملة، لكن في وسط ماذا؟ في وسط منهج متكامل يشفع لك. فان وصلتك اللفظة قلنا اعدد تعدد ما في اشكالية. فمسألة لي سلف ما يصلح، لابد في مثل هذه المسائل ان يكون مذهب السلف، مش لي سلف، مذهب السلف. فرق بين مذهب السلف ولي سلف. لي سلف كل له سلف، قل من لا يكون له سلف. المشركون لهم سلف، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون، لهم سلف. نعم. الثاني
قال الشيخ الثاني أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهو لغو.
لا لا لا، مطلق التشبيه، التشبيه المطلق قال أبو بكر عمر ولا هذه ها؟ أيضا اصطلاحه مطلق التشبيه، التشبيه المطلق، مطلق الإيمان، الإيمان المطلق. نعم. قال يعني بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه ها الكامل من كل وجه خطأ ولا صواب؟ خطأ. وإن أرادت إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهو لغو. نعم. يعني إن أراد مطلق التشبيه بمعنى أن الله
تعالى لا يشابه الخلق في أي شيء فهذا غلط، لأنه لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثلا العلم، فالخالق له علم والمخلوق
له. هذا مطلق
له
التشبيه هو أصل، يعني الأصل، إنما التشبيه المطلق هذا الكمال. مطلق التشبيه هو أصل التشبيه، فالأصل موجود اللي هو أصل المعنى، حياة الحياة، سمع سمع، بصر بصر. فإن أراد بالنفي مطلق التشبيه هذا خطأ. ليه؟ لوجود أصل التشبيه في اللفظ. وإنما إذا أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهو لغون. نعم.
فمثلا العلم، فالخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك في أصل المعنى فهذا نوع تشابه. وكذلك القدرة والسمع والبصر، فهنا اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة، فلا يصح أن نقول بلا تشبيه على وجه الإطلاق.
نعم.
وإن أراد التشبيه المطلق فقال من غير أن يشابه مطلقا فهذا لغو، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، وما أحد قالها أبدا. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة لا يقولون إنها متساوية، لأن الناس ثلاثة أقسام: قسم قال بتوحد الآلهة، قسم قال بتعددها، وقسم نفاها مطلقا. وممن نفاها مطلقا فرعون، قال تعالى عنه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب فيما قال، لأن موسى قال لفرعون وهو يحاجه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فماذا قال فرعون؟ قال: هل قال ما علمت أو سكت؟ الجواب: سكت إقرارا. والله عز وجل يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن هناك من يقر بأن هناك خالقين وهم المجوس الثانوية، قالوا: إن للعالم خالقين نور وظلمة، فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة، ومع ذلك لم يقولوا بتساويهما، بل قالوا النور خير من الظلمة، لأن النور وجود إضاءة والظلمة عدم، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وقالوا أيضا النور قديم، ولهم في الظلمة قولان: هل هي حادثة أو غير حادثة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين.
الله أكبر، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، نسأل الله أن يرفع درجته وأن يكرم نزله شيخ العثيمين رحمة الله عليه. هذا يا أخواني الكلام هذا صعب لو ترجع إلى مصادره، سهل بعد عرض الشيخ له ورحم الله شيخ الإسلام الذي صار الناس عيالا على فقه. فهنا خلاصة المبحث الذي ذكره الشيخ هنا هو عبارة شيخ الإسلام في كلمتين: لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين. لكن قد يرد على هذا إشكال، وهو قول الله عز وجل: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طب سواه، ف فهل بهذا يكون قد أثبتوا إلهين خالقين متكافئين متساويين ولا ماذا؟ العلماء قالوا هذا في العبادة، اصرفنا إليكم ما صرفنا لله. يبقى الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين في صرف العباد، وإن ليس من كل وجه. والدليل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الله أعظم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن الله أعظم. يبقى التسوية هنا وردت فين؟ في صرف الحق، فبدلا من اختصاص الله بالحق جعلوه الآلهة. ولهذا عبروا عن قضيتهم هذه فقالوا إيه؟ القضية مخاصمة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا أجعل الخالقين خالقا واحدا، الآلهة المعبودات معبودا واحدا، فجعلوا معبودات. إذن هذا محل ماذا؟ التسوية. نعم
شيخنا، قوله بنفي التشبيه المطلق مش واضحة يعني بالنسبة لي.
نعم
مش واضحة عندي يعني.
يقول وإن أراد التشبيه المطلق، يقول بلا تشبيه مطلق يعني من كل وجه، يقول هذا له أصلا، لأنه ما في أحد أثبت التشبيه المطلق من كل وجه. يعني ما في أحد قال المخلوق الخالق تماما. حتى الممثلة اللي قالوا المخلوق الخالق الصفات قالوا إيه؟ قالوا إلا الذات لا تمثل هذوات. فيبقى أنت ما جبت جديد، وأنت ما تقول بلا تشبيه، والخلق كلهم أصلا يقولون بلا تشبيه اللي هو المطلق، بلا تشبيه مطلق، يبقى أنت ماذا صنعت؟ فإن أردت مطلق التشبيه اللي هو الأصل، وإن ما في أصل يقع فيه التشبيه هذا خطأ، لأن في أصل يقع في التشبيه، أصل العلم. ولو أردت التشبيه المطلق لغو، لأن ما في أحد أصلا ينكر هذا. أنت على ما تقيد؟ قيد ما فيه منفعة، قيد ما وقعت فيه خصومة، قيد ما يكشف كشفا جليا عن من جاء للحق وأهل الباطل. إنما تقول بلا تشبيه ما أحد ينكر هذا، هذا معنى نفي التشبيه المطلق، إن هو لغو يعني. نعم
قال الشيخ،
يعني ما في أحد يخالفك حتى تكلف نفسك أن تنفي هذا، هو في أحد يخالفك؟ نعم.
وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وأردت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول، لأنه لم يكن به أحد.
أيوة لغو، لم يقل، مش خطأ، مش خطأ، بس لغو يعني، يعني وضعت قيدا ما يحتاج إليه، معروف يعني، معلوم. نعم.
قال الشيخ في المتن، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا.
نعم دقيق يعني كلام المتيمين سبحان الله، قواعد. ها والتكييف يقول بقلبه، شوف بقلبه هذه إضافة يعني سبحان الله، لكن ما لما عرفت لا تكيف يعني بلسانك، يعني ما تثبت كيفا، لكن بقلبك معناه إيه؟ لا تتوهم. فقد يتوهم الإنسان التكييف ويقع في قلبه ولكن ما يتكلم به فيقال هذا مكيف. نعم.
قال الشيخ في الشرح الثالث، إذا قلت بلا تشبيه فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا إثبات الصفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صار ليس هناك احتمال.
تمام.
ولهذا صار التعبير بنفي التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها.
يعني في من يقول أنت مشبه، ليه؟ مثبتة للصفات، فلما نقول بلا تشبيه هي يترجم عندهم بإيه؟ بلا إثبات صفات. فيبقى نفي التمثيل هو السالم من كل هذا، وهو الموافق لماذا؟ للسياق القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قوله والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كذا وكذا، فنتبرأ من التكييف وهو أن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه إن كيفية صفات الله،
وليس نتبرأ من الكيف. تابهم في فرق بين الكيف والتكييف. كيف نتبرأ من كيف ولها كيف؟ لها كيف، لكن نتبرأ من التكييف أن نكيف نحن، لكن هي لها كيف، ففرق بين هذا وذاك. نعم.
وهو أن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه إن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، والدليل على تحريمه قول الله تبارك وتعالى
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وهذا جواب سديد. وهناك دليل آخر على تحريم التكييف، وهو قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه، والمكيف اتبع ما لا يعلم قطعا، وإلا فمن أين يدري أن كيفية صفات الله كذا وكذا، وأن كيفية استوائه كذا وكذا، وأن كيفية نزوله إلى السماء كذا وكذا، وكيفية وجهه كذا وكذا. فصار التكييف ممتنعا أيضا بدليلين، الأول قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والثاني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. فإن قال قائل ما الفرق بين التكييف والتمثيل،
وهذا يلزم أيضا منه لازمان، اللازم الأول نفي الصفة الحقيقية، واللازم الثاني وضع صفة محدثة، لأنه يكيف أكيد كيف غير الحق. نقول بارك الله فيكم بأن التكييف لهذه الصفة يلزم منه أيضا لازمان، اللازم الأول تعطيل الصفة الحقيقية، اللازم الثاني إحداث صفة لله عز وجل ليست له، لأنه من كيف الصفة قطعا أنه ذكر صفة غير واردة، فعطل الصفة الحقيقية لم يترك على ما هي عليه وأضاف صفة جديدة من عنده، فيكون قد وقع هنا محظورا أيضا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن قال قائل ما الفرق بين التكييف والتمثيل، قال قلنا التمثيل أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، فيقول يد الله مثل يد الإنسان، فمن مثل فقد كيف. أما التكييف فهو أن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله ثم يقول كيفيتها كذا وكذا. وعلى هذا فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، فالمكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير، أما الممثل فإنه يذكر كيفية لها نظير.
يعني هذا باختصار، فالتمثيل أن يذكر كيفية مقيدة بممثل، يقول هذه اليد كيد فلان، هذا اسمه تمثيل، إنما هذه اليد صفته كيت وكيت 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 وكيت، هذا اسمه تكييف. أن يضع صفة من ذهني هذا تكييف، أن يقيدها بالممثل هذا اسمه إيه؟ تمثيل. ولهذا كل ممثل مكيف، لأنه يقول مثل هذه، إذن أوضح كيفية وأوضح مماثلا. طيب، وليس كل مكيف ممثلا، ويقول اليد هذه صفة وكيت 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 وكيت، لكن لا يذكر مماثلا لهذا. فأنا أقول قلمي مثل قلم محمد، خلاص يبقى عرف قلم محمد ذكرنا مماثل وذكرنا الصفة، لأن قلم محمد صفة معروف. لكن لما أقول قلمي هذا صفة وكيت 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 وكيت، هذا اسمه تكييف وليس تمثيل، وعليه فكل ممثل مكيف، أي ذاكر كيفي زائد مماثل، وليس كل مكيف ممثلا. نعم.
قال الشيخ أيهما أعظم، التمثيل أم التكييف؟ نقول التمثيل أعظم.
مسائل مهمة إخواني، الدروس دي مهمة إخواني، دروس هذه مهمة، حرصوا عليها جزاكم الله خير، حرصوا عليه. نعم، التمثيل أم التكييف أيهما أعظم؟
نقول التمثيل أعظم، لأنه تكذيب للخبر،
مش أعظم يعني قدرا عند الله كل ممنوع، لكن يعني أعظم في الجرم، لأنه هو جرم. التمثيل أعظم ليه؟ لأنه
تكذيب للخبر وعصيان للأمر.
نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في أصل المتن
ما معنى تكذيب للخبر وعصيان الأمر؟ تكذيب للخبر ليس كمثيل شيء وسمعه وصن تجعل ممثله، وعصيان للأمر
فلا تضرب
له الأمثال. نعم. ومخالفة للعقل، لأن العقل يقتضي أن الله ليس كمثله شيء، إذن أي صفة تضعها وتكيف تضعها لا يوافق، يبقى إذن تكذيب للخبر، عصيان للأمر، مخالفة للعقل، دي تقسيمات في التعبير مهمة بحيث تحفظها تبقى معك دائما. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله.
أكمل غيت الله.
ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه،
وذلك
لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.
الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه إلى آخر الكلام، قال فما نفاه الله تعالى عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله، لأن الله تعالى أخبر بأنه منتف عنه فيجب علينا الإيمان بذلك، لكن نزيد على هذا إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ إن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء.
ومعنى نزيد على هذا يعني نزيد في تعبيرنا نحن، نزيد في التعبير، وإلا هو في أصل وجود الصفات المنفية، فالصفة المنفية الموجودة موجودة على ماذا؟ على مراد مخالفة إثبات ما يضادها من الكمال. نعم. والعدم يعني ليس إثبات الكمال شيء زائد عن النص، هو في النص، لكن نحن نعبر عن هذا، نحن نعبر عنه. نعم. لكنه في النص. نعم. وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كماله، ليس لأن ينفي ذلك فقط.
تمام. يعني ليس المراد مجرد الخبر أن هذا منفي، وإنما لإثبات الكمال. ليه؟ لأن الكمال ملازم لصفات الله، سواء كانت ذاتية أو فعلية، وسواء كانت ثبوتية أو منفي، كمال هذا ملازم لصفات الله عز وجل. نعم.
قوله ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، فما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، هذا هو العقل، وهو مقتضى الشرع أيضا. وعلى هذا فإذا قال قائل ما تقول في الجسم أو في الجهة أو في الحيز أو في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله، فمثلا يقول لك إذا أثبتت أن لله يدا حقيقية فقد جسمت، أي جعلت لله جسما، أتقول أن الله جسم؟
إن الله.
أتقول إن الله جسم؟ فأقول، قال الشيخ، فأقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم، فموقفنا عقلا ونظرا السكوت، فلا نقول إن الله جسم أو غير جسم، ونقول أما لفظ الجسم فلا أثبته ولا أنفيه.
لفظا لا أثبته ولا أنفيه. نعم.
وأما معناه فإن أردت بالجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك، فالله تعالى منزه عنه ولا إشكال فيه، وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به، فأنا أقول بهذا المعنى.
أقول بهذا المعنى، ما بأقول بهذا اللفظ، أقول بهذا المعنى، فالمعنى ثابت. نعم.
وعليه فنقول أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه، وأما المعنى فإننا نستفصل. ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل السنة والجماعة المجسمة والممثلة وحشوية ونوابت، فالحشوية من الحشو يعني ليسوا بذاك الناس، والنوابت التي تكون على جال الزرع أي أطرافه، وهي لا خير فيها. ونحن نقول
يقولون في أهل السنة اليوم الحزبيون هؤلاء نبتت سوء، يعني نابتة وسوء، نابتة التي تكون على طرف الزرع ليست قوية ولا نفع فيها شيء، خلاص مثل الشيء الذي يخرج عندنا في الأراضي على الجسور وكذا، هذا لا قيمة له، حتى الفلاح ما التفت إليه، لكن قد تكون نابتة خير، نابتة لكن خير، أترعاها الإبل ولا شيء، لكن هذه لا، دي نابتة سوء، نابتة وسوء. نعم.
ونحن نقول صفونا بما تريدون، فإن إخوانكم قد وصفوا الرسل بأنهم مجانين وسحرة.
نعم.
قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فأنتم صفونا بما تريدون.
والله الموعد، وهذا منهج من سبقكم. ليس يعني أنكم كفار مثلا مثل من وصف، لكن المسلك واحد، لأن الباطل يا أخواني واحد في طريقته، وإن كانت نتيجته تختلف لكن الطريق واحد. من كفر طريقه هو من ابتدع الطريق، إعراض عما جاء به الرسل والتكذيب والمعارضة بالأقيسة الفاسدة ومخالفة بالهوى، هو واحد لكن النتيجة تختلف. هذا خالف فكفر، وهذا خالف فابتدع، إنما الطريقة واحد. نعم
شيخنا، هل كل الألفاظ اللي ذكرها الشيخ يعني تأخذ نفس الحكم؟
اللي هي
الجسم، الجهة، الحيز، الحد.
الجسم نزل، الجهة نستفصل، إن أراد جهة مخلوقة فلا، إن أراد جهة غير مخلوقة فنعم، لكن هذه استعملها بعض السلف إذا أراد يقرر، فينقول الله في جهة العلو وليس الجهة المطلقة، انتبهوا. فلما يستعمل السلف يقول إيه؟ جهة العلو. طيب الحد استعمله السلف أيضا، ولهذا احنا نبهنا من قبل في ألفاظ نقول لا نثبت ولا ننفي أبدا. ليه؟ ما أثبت أحد بجواري أنها لم تثبت في القرآن ولم تنفى، لم يثبت أحد من السلف ولم ينفيها، وإنما قالوا في هذه. لكن في ألفاظ احنا قلنا ها أثبتها بعض السلف، إذا أثبتها بعض السلف ولا مخالف لا إشكال، إذا أثبتها بعض السلف وجاء بعض السلف نفاها وأمكن الجمع جمعنا، كالحد مثلا، نفى بعض السلف الحد وأثبت بعض السلف الحد، ومن نفى جهته غير جهة من أثبت، فمن أثبت الحد أثبت الحد الذي يساوي بائن من خلق. هذا من أثبت، ومن نفى الحد، الحد المخلوق اللي قال الله في كل مكان لا، فمن أثبت فعلى وجه ومن نفى على وجه. وعليه فالسلف رحمه الله كثير منهم أثبت الحد ولكن شرحوا هذا المراد بهذا الأمر. نعم
شيخنا، لو قال قائل ننفي الحد أي حد الصفات، يعني ليس لصفاته حد ولا غاية،
ما هو هذا أصلا من تأويل من قال بإثبات الحد. حد يعلمه الله ما يعلمه بشر، كيفية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حدها من جهة الكيفية العمل، حدها من جهة المعنى، نعرف المعنى، ما هو هذا قصدهم.
يعني يقول النفي صحيحا،
ولهذا استعمل ابن مبارك وغيره مثل الحد، يعني أنه على عرش بيله من خلق، قالوا بحد لما خمسة قال بحد. لكن ما مسلك أهل السنة والجماعة في هذه إثبات هذه؟ مسلكهم أنهم ليثبتون ابتداء، فلا يأتي مثلا واحد وبيكتب معتقدة يبدأ ابتداء، إنما تذكر في معرض نفي توهم، ولو ذكرها في معتقد ابتداء إذا كان عنده قضية في عصر في زمانه تقتضي هذا فبيذكرها لإزالة لبس. إنما مثل هذه السلف يستعملون ألفاظ القرآن والسنة، لكن قد يذكرون مثل بذاته، ما يلزمون إنهم يقول بذاته 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 بذاته، لا، لكن قد يصرحون بذاته نفيا لتوهم. نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة، هل الصفات المسكوت عنها محصورة؟ الجواب لا، ليست محصورة، وكل صفة لم يصف الله بها نفسه نسكت عنها.
طبعا ليست محصورة لأن الحصر يحتاج، لكن هل الصفات اللي هي مذكورة نقول محصورة؟ هي مسألة هل الأسماء محصورة أو كذا. نعم
قال قوله ونرى أن السير
طريقنا إلى تعيينها القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة، أما ده بيبقى وجه تفصيلي، يبقى نثبت بتفصيل لأن مضارا على هذا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب لكن ننفي بإجمال نسكت، فالمسكت عنها نسكت عنها. نعم
قوله ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، هذا حكم السير على منهج السلف، ونرى أنه فرض لا بد من أن يسير الإنسان على هذه القاعدة، وهي أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه، ثانيا نفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد الثبوت ضده، ثالثا السكوت عما سكت الله عنه. قال قوله وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وسبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما، وإذا كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره فيما أخبر به. قوله وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وأعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم، وهذا أمر لا جدال فيه، فأعلم الناس بالله وأنصحهم للخلق وأصدقهم وأفصحهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإذا وصف الله عز وجل نفسه بالاستواء ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكيف ترده تقول لا ليس له يدان، ليس له، ليس ينزل، ليس يأتي، وقد جاء في الكتاب والسنة، وقد جاء في الكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة وكلام السلف، كلام السلف فيما يثبت الله أيضا وفيما ينفى كلام السلف، حتى ندخل هذه المصطلحات التي شرحوا بها كلام الله عز وجل. نعم.
قوله
السلف أثبتوا القدمين، صفة الله عز وجل ليس يوجد في القرآن ولا في السنة صفة القدمين، القدمين بالتثنية لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، إنه ورد في أثر ابن عباس بأن الكرسي موضع قدميه، قدميه، يبقى نقول الكتاب والسنة وما عليه السلف. صحيح أن هذا إنما هو له حكم المرفوع، لكن السلف وضعوا أشياء مثل الكلام بالحد، لكنه كله لا يعد أن يكون شرحا لما جاء في الكتاب والسنة بذاته، كل هذا شرح. نعم.
قوله ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله، وهذه قاعدة مهمة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة.
اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الله نسأل الله يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نسأل الله أن يثبتنا وإخواننا على الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى فائدة: أنا الآن أرى أن الأولى بنا ألا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف، وأن هذا أسلم وأحسن. الله. هذا هو الأفضل.
الله. شوف يا أخواني المربي، هذه تربية فائدة، هذه تربية. نعم.
ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي هل هو كلام الله أم رواه الرسول بالمعنى، فينبغي ألا نقول هكذا، ونقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. لكن إذا سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام أو لا، فنقول لا نلحقه بالقرآن لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق عن القرآن لا تنطبق، التي تنطبق على القرآن لا تنطبق عليه.
فأنا أرى أخيرا،
قال فأنا أرى أخيرا وهو الذي أدعو إليه الآن، ألا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لابد أن نتكلم. فمثلا القائلون هل الله جسم أو غير جسم؟
انتبهتم؟ يبقى في فرق بين الابتداء وبين رد الشبهة إذا حصل الكلام. هكذا السلف كثير من الكلام من المسائل، هل أسماء الله عز وجل غيره أو هي أو هي له أو كذا، أشياء ذكرت، ذكرها هؤلاء، فالسلف ما ابتدأوا الكلام فيها، وإنما لما وقع الكلام بينوا المشروع والممنوع. نعم.
قال فلا نتكلم لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من الخلق، وأن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وأنه ينزل ويستوي، وأما نقول جسم أو غير جسم هذا ما ورد، لكن يجب أن نستفصل في المعنى، نقول إن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضه إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى بهذا المعنى ليس بجسم، ولئن أردت بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم، وبذلك نسلم من إيرادات كثيرة سواء أوردها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان علينا.
إيه نعم، فهذه قاعدة سلف عظيمة، أن نتكلم شيء لما نتكلم فيه السلف، وأن هذا أسلم وأحسن، وأن نتبع السلف في هذا. فمثلا أنا لو تكلمت الآن في مسألة الجسم وقررت الفرق بين لفظ والمعنى وكذا وكذا، أنا ما تكلمت شيء ما تكلم به السلف، نقلت ما قاله السلف. ما الذي يعاب علي لو أنا قلت أثبت الجسم لكذا أو أنفي الجسم لكذا؟ يقال من سلفك. طيب دي مسألة. مسألة أخرى، إذن ليس في المسألة الماضية، ليس كل من تكلم شيء ما جاء بالكتاب والسنة ولا تكلم بسلف يكون مذموما، إذا كان لإيضاح وشرح حق، لكن يكون مع سبيل المؤمنين. يعني افترضنا في العصر هذا كل علماء السنة اتفقوا على تعبير معين رفعا لإشكال، أتكلم به أتكلم به، ما أقول السلف ما سبقون، لأن هذا هو سبيل من يتبع السلف، لأن سبيل المؤمنين ليس خاصا بعصر، سبيل المؤمن إلى يوم القيامة. المهم ما الضابط؟ الضابط اتباع سبيل المؤمنين، إن كان فيما تكلم فيه السلف فألزم كلامه، إن كان فيما تكلم فيه ما تكلم به علماء في العصر هذا وهم فيه على قول وإيضاح تبعتهم، لأن هذا من اتباع سبيل المؤمنين. طيب في مسألة أخرى، وهو أنني أسكت عمل من تكلم به السلف، قد يكون تعبيري بهذه العبارة لأنني مثلا جهلت ما عليه السلف، فأقول لا تكلم مثل ما تكلم به السلف، وقد يكون السلف تكلمه، فلو جاء واحد تكلم بكلام العلماء فلا يقال لا لا تتكلم، الشيخ الفلاني قال لا تتكلم بمن تكلم، لا تتكلم عن السلف ما تكلمه، الشيخ أخبر أن السلف ما تكلمه على حسب علمه، لكن اتضح أن السلف ماذا؟ أن السلف تكلم. كذلك أيضا الكلام إذا كان باب إيضاح وكذا فلا يلزم أن يكون السلف قالوا نفس العبارة طالما أنني لم أخرج عن مفهوم السلف. ولهذا مثلا تمثيل الشيخ بمسألة الحديث القدسي هو هذا اجتهاده رحمه الله، هو كان الشيخ كان يقول ومن ذلك ما قلنا نكون في مسألة الحديث القدسي هل هو كلام الله أم رواه الرسول بالمعنى، فيقول فينبغي أن نقول هكذا، ونقول الحديث القدسي ما رواه النبي عن ربه، الشيخ كان يقول إيه بالنسبة للحديث القدسي؟ هل هو لفظ معناه من الله عز وجل أو اللفظ من النبي والمعنى من الله؟ كان هذا قول هاي الأول، والعلماء يقولون اللفظ والمعنى، لأن الألفاظ لا تعر عن معانيها، قال الله عز وجل، قال النبي قال الله عز وجل من عاد لي وليا، حديث أبو هريرة عند البخاري، فقد أذنته بالحرب. طيب هذا قاله الله، يبقى قاله لفظا ومعنى، وهذا الذي عليه أهل العلم، والفصل بين اللفظ والمعنى لا دليل عليه. الشيخ يقول أنا أرى أن أسكت، جيد أن الشيخ يسكت لأنه وقف على علم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن لو تكلم غيره وأثبت ودلل نقبل. إذن ما هو حد المسألة؟ تقول نقول لا نتكلم بما نتكلم من السلف، لا نتكلم كلاما يخالف السلف، لا نحدث كلاما في مسألة حذر السلف أن نحدث كلاما فيها، لكن لا أتكلم بما لم يتكلم به السلف بألفاظه، لكن تكلمت بتعبير جديد فيه الرد على شبهة معاصرة وكذا ولا يخالف معاني السلف من معنى، هذا لا إشكال فيه ولا يدخل في هذه القاعدة، مثل ما قال المتأخرون بأن الرحمن على عرشه بذاته وكذا، وكلمة دائم من خلقه، وكلمة حقيقة، وكلمة كذا، كل ما تكلم بها الصحابة، لكن احتاجوا أن ماذا يرد الشبهات، وهي في نفس الوقت لا تخرج عن المعنى الذي كان عليه إيه؟ الذي عليه الصحابة. طيب نكتفي بهذا القدر، ونذكر إخواننا بفتاوى الأربعاء اليوم الساعة 8:30 إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.